الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الأول من برنامج اليوم الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو شرح ثلاثة الأصول وأدلتها للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا القول إلى بيان أن توحيد الربوبية جاء في القرآن قنطرة لتقرير توحيد الألوهية، فآي القرآن الكريم واضحة بهذا الوجه من الاستدلال، كما أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله تعالى بقوله: والرب هو المعبود، ثم ذكر آية سورة البقرة الدالة على ذلك، وأردفها بذكر كلام أبي الفداء بن كثير رحمه الله تعالى في هذا المعنى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ما العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والعبادة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله والدليل القبول تعالى. وأنزل المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن صرف بها شيئا من غير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر ولا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال الشارح رحمه الله تعالى: العبادة أمرها تنهى الإسلام بأركانه، فكل ما أمر الله به من أعمال الإسلام عبادة من صلاة وصوم وغير ذلك. وهكذا الإيمان بأعماله الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وكذلك الخوف والمحبة والرجاء إلى غير ذلك. فكل ما يتعلق في القلوب داخل في العبادة، وهكذا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فهذا أيضا من العبادة، بل هو أعلى أنواع العبادة وأعظمها. فالواجب على كل مكلف إخلاص العبادة لله وحده، فلا يدعو مع الله الأنبياء ولا الأولياء ولا الأصنام ولا الأشجار ولا الأحجار ولا النجوم، لأن العبادة حق لله وحده. قال تعالى: وأنزلنا المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلهًا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قبله، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فسمى سبحانه دعاءه شركا، فالواجب على جميع المكلفين إخلاص العبادة لله وحده رجاء وخوفا واستعانة واستغاثة ودفعا ونذرا وخشية لله وصلاة وصوما إلى غير ذلك، كله لله وحده. فمن تقرب لغير الله من ولي أو نبي أو صنم أو شجر أو حجر بالدعاء أو بالذبح أو بالنذر أو بالصلاة أو بالصوم ونحو ذلك فهو مشرك كافر أشرك بالله وعبد معه سواه كفعل المشركين الأولين من عباد القبور وعباد الأشجار والأحجار والأصنام. ولهذا قال عز وجل لو أشركوا لحبط عنهم مما كانوا يعملون. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخالدين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فكل هذه العبادات يجب اخلاصها لله. ومن صرف منها شيئا لغير الله من صلاه او شجر او حجر او قدر فهو مشرك بالله. لقوله تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر برهانه به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. ولغير هذه الايات السابقات وهذا دليل على ما تقدم.
انتظمت هذه في هذه الجملة من كلام الشارح رحمه الله تعالى ثلاث مسائل كبار. الأولى بيان أنواع العبادة، وقد عدد رحمه الله تعالى طرفا منها، وهذه الأنواع جماعها يرجع إلى المراتب الثلاث الكبار وهي الإسلام والإيمان والإحسان. فما ذكره بعدها من الأفراد كالدعاء والخوف والرجاء والخشية والتوكل والرغبة والرهبة لا تخرج عن الرجوع إلى هذه المراتب الثلاث. فعلم أن جماع أنواع العبادة مرده إلى مراتب الإسلام والإيمان والإحسان. والمسألة الثانية بيان وجوب إخلاص العبادة لله عز وجل، كما قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يتقرب العبد إلى أحد من الخلق بشيء من هذه العبادات، وإنما هي محض حق ربنا عز وجل. والمسألة الثالثة الإعلام بأن من صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد وقع في الشرك. فمن تقرب لغير الله من ولي أو نبي أو جني أو صنم أو شجر أو حجر بالخوف أو الدعاء أو الرجاء أو التوكل أو الرغبة أو الرهبة أو غيرها من أنواع العبادة فإنه مشرك كافر بالله عز وجل. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل على كونه كافرا، وهو قول الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ووجه الدلالة أن الله عز وجل في هذه الآية أخبر أن من دعا غير الله عز وجل فهو كافر لقوله إنه لا يفلح الكافرون. والدعاء قد يطلق في لسان الشرع ويراد به العبادة جميعا. فتفسير هذه الآية أن من صرف شيئا من أنواع العبادة قل أو كثر لغير الرب سبحانه وتعالى فإنه مشرك كافر لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى آية عدة تقرر وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية عدة تبين شؤم الشرك وذمه والإزراء على فاعليه. ومن هؤلاء الآيات آية من أجمع الآيات التي جاءت في القرآن الكريم واجتثت الشرك من أصوله، وهي قوله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك الآية. فإن هذه السورة فإن هذه الآية دلت على إبطال الشرك من وجوه أربعة. أولها أن الله عز وجل نفى الملك عن غيره، فليس لغيره مما يؤله من الأوثان والأصنام والأحجار والأشجار ملك على وجه الاستقلال، وإنما الملك كله للواحد القهار كما قال سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك. وقد نفى الله عز وجل عنهم أقل الملك بقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والقطمير في قول جمهور أهل العلم بالتفسير كابن عباس وقتادة ومجاهد هي اللفافة التي تكون على النواة في بطن التمر أو الرطب. والمراد من ذكر نفي الملك عنها الإزراء على هؤلاء واحتقارهم بأنهم لا يملكون حتى هذا الشيء الحقير. والوجه الثاني بيان أن هذه الآلهة من الأصنام والأوثان والأحجار لا تسمع دعاء من يدعوها، وإذا كانت لا تسمع دعاء من يدعوها فهي غير حقيقة بأن تكون مؤلهة معظمة. والوجه الثالث نفي الاستجابة عنها ولو أمكن السماع، فلو ظن أن هذه الآلهة تسمع أو وقع ذلك من شيء منها كمدعي الولاية فإنه لا يحصل منهم استجابة لداعيهم لأن الأمر كله لله. والوجه الرابع أن هذه الآلهة المعظمة من الأصنام والأوثان والأولياء ينقلب ودها يوم القيامة عداء بأن تكفر بشرك من أشرك بها. وهذه الآية من سورة فاطر تشبه قول الرب سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فدلت هذه الآية في سورة الأحقاف على بعض المعاني التي جاءت في آية فاطر وزادت عنها تقرير ظهور العداء بين تلك الآلهة المعظمة بالنفوس وبين من كان يعظمها في هذه الحياة الدنيا.
قال المصنف رحمه الله وفي الحديث دعاء مخ العبادة والسبيل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادة سيدخلون جهنم داخرين. قال الشارح رحمه الله تعالى وفي الحديث دعاء مخ العبادة وفي لفظ آخر دعاءه العبادة.
هذه الجملة في كلام إمام الدعوة رحمه الله تعالى أعني قوله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة هي بمنزلة الترجمة التي تقع على لسان بعض المصنفين في الحديث، فإن بعض المصنفين في الحديث يكتفون عن ذكر مرادهم بذكر طرف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الجملة تشبه قول المصنف فيما يستقبل ودليل الخوف ودليل التوكل، فكأنه قال هنا ودليل الدعاء، إلا أنه عدل عن التعبير بقوله ودليل الدعاء إلى التعبير بحديث نبوي، لأن التعبير بخطاب الشرع أولى وأعظم من خطاب غيره كما بينه ابن القيم في آخر كتابه إعلام الموقعين. والألفاظ المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة الدعاء مع العبادة خمسة أحاديث، أولها الدعاء هو العبادة، وثانيها الدعاء هي العبادة، وثالثها الدعاء أشرف العبادة، ورابعها الدعاء أفضل العبادة، وخامسها الدعاء مخ العبادة. وهذه الأحاديث الخمسة المروية عن النبي وهذه الأحاديث الخمسة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان قدر أثر الدعاء في العبادة لا يثبت منها إلا الحديث الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فقد صح هذا من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما كما أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح. وقول المصنف رحمه الله تعالى في شرحه وفي الحديث الدعاء مخ العبادة وفي لفظ آخر الدعاء هو العبادة يشعر بأن اللفظين يرجعان إلى حديث واحد كما جرت عليه عادة أهل العلم، فإن العادة الجارية عند أهل العلم إذا قالوا وفي لفظ أو قالوا وفي رواية فإنه يفهم من هذا أن اللفظ المذكور والرواية الموردة هي بعض الحديث المتقدم، والعدول عن هذا خطأ كما نبه على ذلك الشيخ سليمان آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد، فكان ينبغي أن يقال وفي حديث آخر، لأنهما حديثان مفترقان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما رواه أنس وهو الدعاء مفت العبادة، والثاني رواه النعمان وهو الدعاء هو العبادة. وقد يقع من أهل العلم رحمهم الله تعالى تسمح في هذه العبارة فيتوسعون فيها ويوردون قولهم وفي لفظ أو في رواية على إرادة أنها حديث آخر، كما وقع هذا من الحافظ بن حجر في بلوغ المرام ومن إمام الدعوة في كتاب التوحيد، إلا أن الجادة المتبعة هي كما سبق بيانه لك، أنك لا تقول في حديث وفي لفظ وفي رواية إلا إذا كان هذا اللفظ والرواية هي بعض الحديث المتقدم. مثاله إذا ذكرت حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث، فعندئذ يصح أن تقول وفي لفظ أو وفي رواية إنما العمل بالنية، ولا يصح أن تقول وفي حديث آخر العمل بالنية، لأنهما حديث واحد. وكذلك إذا أوردت حديثين مختلفين فإنه لا يصح أن تقول بينهما وفي رواية أو في لفظ، لأنه يشعر بأن هذه الجملة بأن هاتين الجملتين هي من حديث واحد، وهي في الحقيقة على خلاف ذلك.
قال الشافعي رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم: ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فتم الدعاء لبعض قوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي. فالدعاء هو أن يضرع إلى الله المدعو ويسأله النجاة ويسأله الرزق كلها من العبادة.
أورد المصنف رحمه الله تعالى قول الرب عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. أورده دليلا على أن الدعاء عبادة، وهذه الآية دالة على أن الدعاء عبادة من وجوه أربعة: أولها الأمر به في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني، وكل ما أمر الله عز وجل به فهو عبادة. وثانيها الوعد باستجابة دعاء الداعين، كما قال الله عز وجل: أستجب لكم، ولا تكون الاستجابة إلا في مرضي عند الله محبوب له، وكل ما رضيه الله وأحبه فهو عبادة. وثالثها التصريح بذلك في قوله تعالى: عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. ورابعها الوعيد الشديد في حق من عدل عن عبادة الرب سبحانه وتعالى واستكبر، بأن الله عز وجل يدخله جهنم داخرا يعني حقيرا، فقوله تعالى: سيدخلون جهنم داخلين يعني حقيرين ذليلين. فدلت هذه الآية من هذه الوجوه الأربعة أن الدعاء عبادة.
يجب الحذر من الشرك كله عند بيته وجنينه، وأن تكون العبادة لله وحده، لكن الدعاء لكن دعاء الخير الحاضر الحاضر ونسيان كله في الشيء المقدور عليه، لا تأس به ولا يهتم داخلا في الشرك. فلو قلت لأخيك الحاضر: يا عبد الله يا إني على قطعي هذه الشجرة وعلى حقي هذا الدين، فلا بأس بذلك كما قال سبحانه في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على النبي من عدو الآية، استغاثه لإسرائيل وعلى قبطته أن موسى قال: وما لا يغاثني يتكلم ويسمع. أما
إذا تبين أن الدعاء عبادة للرب سبحانه وتعالى، فإن الدعاء يطلق في الشرع على معنيين اثنين: أحدهما معنى عام وهو امتثال خطاب الشرع حبا لله وذلا، وهو بهذا المعنى يكون شاملا للعبادة كلها، وبهذا الاعتبار فإن الصلاة من الدعاء، والزكاة من الدعاء، والصيام من الدعاء، وصدق الحديث من الدعاء. والآخر معنى خاص، وهو طلب العبد ربه حصول ما ينفعه ودوامه، أو دفع ما يضره ورفعه، وهو الذي يسميه أهل العلم بدعاء الطلب، فيكون مشتملا على مطلوب. فإذا قلت اللهم أعني على ذكرك وشكرك، كنت طالبا من الله عز وجل الإعانة على الذكر والشكر. وإذا صرف العبد شيئا من هذين النوعين لغير الله عز وجل فإنه يكون مشركا بالله كافرا. ثم بين الشارح رحمه الله تعالى أن دعاء الحي الحاضر القادر والاستعانة به فيما يقدر عليه لا بأس به، ولا يكون داخلا في الشرك. والقول في هذين كالقول في نظيرهما الذي تقدم، وهو الاستغاثة، وأن الاستغاثة والاستعانة والدعاء بالمخلوق تجوز بالشروط الخمسة التي تقدم ذكرها في درس الفجر.
قال الشارح رحمه الله: أما إذا كان المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله حاضرا أو غالبا أو ميتا، فأعتقد أنه ينفع من دعاه أو يقوم له بأسباب حسية من الشرك بالله، كما قال تعالى: أنه خليلا قالوا هؤلاء شفعاءنا عند الله، فيظنون أنهم يستطيعون بعبادته إياهم أن يشفعوا له عند الله في حصول مطالبهم، أو أنهم يقربونه إلى الله زلفى، كما قال الله سبحانه عنه في الآية الأخرى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
إذا تقرر أن الدعاء عبادة لا تصرف لغير الرب عز وجل فإن صرفها لغيره كما سبق شرك. ومن صور الشرك بالدعاء أن يدعو العبد حاضرا لا يقدر على ذلك الشيء الذي يدعوه فيه لأنه من خصائص الرب عز وجل، أو يدعو غائبا أو ميتا ويعتقد أنه ينفع من دعاه أو يضره، كل هذا من الشرك بالرب سبحانه وتعالى، كما وقع من أهل الجاهلية الأولى الذين كانوا يدعون الأصنام ويزعمون أنها تشفع لهم عند الرب سبحانه وتعالى، وهي لا قوة لها على نفع نفسها فضلا عن أن تنفع غيرها، ولو أريد بها مكروه ما نصرت نفسها فضلا عن أن تنصر غيرها. ولهذا كان ادعاؤهم بأن هذه الأصنام شفعاء لهم عند الله من أعظم الجهل والضلال، فقد جهلوا حقيقة الشافع عن الصنم والوثن، كما جهلوا حقيقة المشفوع إليه وهو الرب سبحانه وتعالى. وإلا فهذه الأصنام لا تغني ولا تنفع شيئا، يدعون لمن ضره أقرب من نفعه.
قال الشارح رحمه الله: والله سبحانه له الشفعات جميعا، وهو الذي يتصرف في عباده كيف يشاء، فلا يعذر بالشفاعة إلا في من يرضى الله عمله، ولا يشفع أحد عنده إلا بعد إذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: وما يشفعون إلا لمن ارتضى. الشفاعة لا تكون إلا بإذنه الشافع ورضاه عن المشفوع فيه، وهو سبحانه لا يرضى بالشفاعة إلا لأهل التوحيد، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه قائلا: من أتى بالناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أخرجه البخاري في صحيحه. ولا تكون الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله من أهل التوحيد والإيمان.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن من جملة شرك المشركين في الدعاء اتخاذهم للأصنام من دون الله شفعاء، ثم أنكى على جهلهم وضلالهم بالشافع والمشفوع إليه، جره ذلك إلى بيان أن الشفاعة لله جميعا وأنها حق محض للرب سبحانه وتعالى، فلا يأذن بالشفاعة إلا في من رضي الله عمله ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، كما قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ثم ذكر رحمه الله تعالى شرطي الشفاعة المشهورين في قوله: فالشفاعة لا تكون إلا بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع فيه. فإن للشفاعة شرطين اثنين: أولهما إذن الله عز وجل بالشفاعة، وهذا الإذن نوعان اثنان: أحدهما الإذن القدري بابتداء الشفاعة، إذا أذن الله عز وجل بذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم يتبعه الشفعاء، والثاني الإذن الشرعي بصلاحية الشافع لأن يشفع وأهلية المشفوع أن يشفع له. والشرط الثاني الرضا عن الشافع والمشفوع له. وقد قصر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى ومنهم الشارح الرضا على المشفوع له، والذي يدل عليه القرآن أن الرضا شرط في الشافع والمشفوع له، كما قال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وحذف معمول يرضى ليعم، فدل هذا على اندراج الشافع والمشفوع له في الرضا، فلا بد من الرضا عن الشافع والمشفوع له. وهذا صريح عبارة جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
كل هذا لا بد من قصة موسى لما خرج من مصر خائفا من فرعون وقومه فخرج منها خائفا به يترقب فإن هذا الخوف خوف حسي لا بأس به لكن لا يجوز خوف العدو خوفا يمنع من زيادته ونصر الحق وإنما نأمن هذا الخوف عن الإعداد للعدو وأخذ الحذر الثالث خوف الطبيعي والطبيعي يليق بما يليق الإنسان وهذا لا حرج فيه مثل خوف الإنسان أن يذر الأقمار والسبع فيتباعد عنها ويقتلها ويتباعد عنها من نفس كفاية حتى لا يتأذى بها هذا أمر لا بد منه والله جبر الناس عن الخوف مما يؤذي حتى يتحرز منه يخاف الموت من يلبس الثياب الغليظة ويخاف من الجبل فيأكل ويخاف العطش فيشرب
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا عبادة أخرى وهي الخوف واستدل عليها بقول الرب سبحانه وتعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وهذه الآية دالة على أن العباد على أن الخوف عبادة من وجهين اثنين أحدهما الأمر بها في قوله تعالى وخافون وكل ما أمر الله به فهو عبادة والثاني تعليق وصف الإيمان على ذلك في قوله تعالى إن كنتم مؤمنين وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى أقسام الخوف وهذه القسمة أحد مذاهب أهل العلم في تقسيم الخوف وأجمع ما يقال في قسمة الخوف بأن يقال إن الخوف ينقسم إلى قسمين كبيرين فالقسم الأول خوف العبادة وهو الذي ينطوي على تأله القلب وهذا قسمان اثنان أحدهما خوف الخالق وهو توحيد والثاني خوف المخلوق وهو تنديد أما القسم الثاني فهو خوف العادة وهو الذي لا ينطوي على معنى تأله القلب بل له أسباب توجبه فالأصل فيه الجواز إلا في حالين اثنين إلا في حالين اثنتين الحال الأولى أن يكون السبب المخوف ضعيفا كمن يخاف من هوام الأرض الضعيفة كالخنفساء مثلا فهذا جبن وحكمه الكراهة إلا أن يتعلق بحق الله مع القدرة عليه فإنه يكون محرما والحال الثانية أن يكون السبب المخوف متوهما لا أصل له كمن يخاف من الظلام لا لأجل ما قد يكون فيه وإنما للظلام ذاته وهذا يكون شركا أصغر لأنه جعل سببا ما ليس بسبب فليس الظلام في نفسه موجبا للخوف لكن إن خاف من شيء يقع في أثناء الظلام فهذا لا يكون قادحا في توحيده أما إذا خاف من الظلام نفسه كأن يكون في غرفة يعرفها إلا أنه إذا أظلمت حصل له خوف ورعب فإن هذا قادح في توحيده وينزل منزلة الشرك الأصغر لأنه جعل من الأسباب شيئا لا يعتد به لكن يشترط في هذا النوع انتفاء معرفة سبب التخويف، فإن الإنسان قد يخاف من شيء لا يخوف في الأصل لعدم معرفته به، فإذا لم توجد المعرفة لم يكن هذا من جملة الشرك الأصغر، كخوف البلاد التي دخلت إليها الصناعات الحديثة من السيارات مثلا لما دخلت إليها مع كون السيارات في نفسها غير مخوفة، لكن لجهلهم بها خافوها، ومثل هذا غير قادح في التوحيد. لكن من عرف بعد ذلك حقيقة السيارات فصار خائفا من هذه الصنعة لأجل ذاتها فإن هذا قادح في توحيده على ما قدمنا. وبهذه القسمة تنتظم أنواع الخوف ويندرج فيها أنواع أخرى، إلا أن المقام لا يحتمل تفسيرا طويلا، لكن مما ينبه إليه أن خوف السر الذي ذكره بعض أئمة الدعوة النجدية كالشيخ سليمان بن عبد الله بن يسير العزيز الحميد ثم تبعه جماعة لا يريدون به كما فهمه بعض العصر واستنكره بأنه هو الخوف الذي يقع في الباطن، وفهم من السر باطن الإنسان، واعترض على ذلك بأن الخوف أصلا محله الباطن، فإنهم لا يريدون هذا المعنى، وإنما المراد بالسر هو القدرة على التأثير كما يعتقده بعض أهل البدع والخرافة في معظميهم من أدعياء الولاية، بأن يعتقدوا بأن لهم قدرة على التأثير ولو بعدوا، فمثل هذا يقال فيه خوف السر، كمن يخاف مثلا وهو في هذه البلاد أن يلحقه أثر ولي من الأولياء المدعين كائن في خارجها، فهذا هو خوف السر الذي أرادوه، وهذا هو معنى السر الذي يذكر في كلام أهل البدع كما يقال في دعائهم فلان قدس الله سره، فإن مرادهم عظم الله تأثيره في النفع والضر. والفرقان بين دعاء أهل السنة وأهل البدعة في هذا المقام أن أهل السنة يقولون في حق الميت المعظم قدس الله روحه، يعني نزهها وطهرها ورفع منزلتها، وأما أهل البدعة فإنهم يقولون قدس الله سره، ويريدون به المعنى الذي سبق ذكره لك، فينبغي أن تفهم الفرق بين هذين الدعائين وأن تعلم أن أحدهما وهو قدس الله روحه شعار لأهل السنة، وأن الآخر وهو قدس الله سره شعار لأهل البدعة، وأن تعقل المعنى الذي تقدم بيانه لك من خوف السر، وأن المراد بالسر هو قدرة التأثير بالنفع والضر.
قال المصنف رحمه الله ودليل الرجال قبلنا لا تمنوا كان يرجو لقاء ربهم سيئا امره صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. قال الشارح رحمه الله وهكذا الرجاء عباده لله فيرجو الله ويحسن وجوه كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل امره صالحا ولا يشرك بعباده
هذه عبادة أخرى ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بعد العبادتين السابقتين، وهي عبادة الرجاء، واستدل لها بقول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآية. ووجه الدلالة من الآية أن الله عز وجل أرشد إلى الطريق التي إذا سلكت بلغت العبد رجاء ربه، رجاء لقاء يوم ربه، والتدليل على هذا الأمر والإرشاد إلى كيفية سلوكه دال على أن الرجاء محبوب عند الله، وكل ما أحبه الله ورضيه فهو عبادة. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى في كلامه من جملة ما يستدل به على هذه العبادة قول الرب عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وبين رحمه الله أن الرغب هو الرجاء والرهب هو الخوف، وهذا تفسير للمعنى ببعض أفراده، وإلا فإن الرغب رجاء وزيادة، كما أن الرهب خوف وزيادة، وهذا هو الذي يدل عليه تصرف إمام الدعوة رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، فإنه ذكر عبادة الخوف ثم ذكر عبادة الرجاء ثم ذكر بعد ذلك عبادة الرغبة وعبادة الرهبة، فدل هذا على أن الخوف غير الرهب وأن الرجاء غير الرغب، بل الرغب هو رجاء وزيادة كما أن الرهب خوف وزيادة. فالزيادة التي تكون في الخوف حتى يكون رهبا هو أن يقترن بالعمل، فالخوف المقترن بالعمل هو الرهب. والرجاء إذا تمادى بالعبد وزاد حتى بلغ طمعه من ربه عز وجل مبلغا عظيما فإنه يوصله إلى عبادة أعظم، وهي عبادة الرغبة. ولهذا مدح الله عز وجل الأنبياء بهاتين العبادتين كما في الآية المذكورة من سورة الأنبياء. ثم نبه الشارح رحمه الله تعالى على أن الظن لا يكون حسنا إلا مع الأخذ بالأسباب، أما من يظن بربه ظنا ثم يعمل بخلاف ما يوجبه هذا الظن فإنه يكون مدعيا في رجائه، وهذا هو رجاء المدعين البطالين كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، فإن الراجي الصادق هو الذي يأمل بربه ويظن به ظنا حسنا ويصحب هذا الظن في الأعمال التي تقربه من الله، أما الذي يقيم على معاصي الله ليلا ونهارا ثم يزعم أنه يرجو رحمة الله فهذا رجاء المدعين لا رجاء الصادقين، وحقيقته تمن وغرور وإدلاء على الرب سبحانه وتعالى بغير وجه حق. فالراجي الصادق هو الذي يعلق أمله بربه مع الأخذ بالأسباب من الأعمال المقربة، وأما من يزعم أنه يرجو الله ثم يجاهر بمعصية الله عز وجل ولا يباعدها فهذا كاذب في دعوى الرجاء.
قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الشافعي رحمه الله: وهكذا التوكل عبادة وهو التسليم إلى الله والاعتماد عليه في كل أمور مع الأخذ بالأسباب، فتعتمد على الله بالسلامة من الشرك والعافية من الفتن وحصول الرزق وفي دخول الجنة ومن نجاة من النار وعلى أخذ بالأسباب المشروعة. قال تعالى: وعلى الله فتوكل منكم ان كنتم مؤمنين. فقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا عبادة أخرى بعد العبادات التي تقدمت، وهي عبادة التوكل. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن حقيقة التوكل هي التفويض إلى الله والاعتماد عليه في كل الأمور مع الأخذ بالأسباب، وأجمع من هذا أن يقال إن التوكل هو إظهار العبد عجزه واعتماده على الله، فإذا أظهر العبد عجزه واعتمد على الرب عز وجل كان متوكلا، ويعلم بهذا أن حقيقة التوكل هي عمل القلب، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: التوكل عمل القلب. وعلم بهذا أيضا أن الأخذ بالأسباب خارج عن حقيقة التوكل، فهو كالشرط لصحته، وأما هو في نفسه فهو على المعنى الذي سبق ذكره لك، كما قال الله عز وجل:
فإذا عزمت فتوكل على الله. ففرق الرب عز وجل بين أمرين اثنين، أحدهما الأخذ بالأسباب المصاحبة للتوكل، والثاني التوكل نفسه. فالتوكل نفسه هو تفويض القلب على المعنى الذي ذكرت لك، وأما الأخذ بالأسباب فهو شرط لصحة التوكل. فإذا فوض الإنسان بقلبه الأمر إلى ربه عز وجل وأخذ بالأسباب كان توكله توكل الصادقين، وإذا فوض العبد أمره إلى الرب عز وجل بقلبه ثم ترك الأسباب فإن توكله توكل الكاذبين. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يعدونه تواكلا ولا يسمونه توكلا. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى آيتين كريمتين دالتين على أن التوكل عبادة، أولاهما قوله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، والثانية قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فأما الآية الأولى فإنها دالة على أن التوكل عبادة من وجهين اثنين، الأول الأمر به في قوله وعلى الله فتوكلوا، والثاني تعليق وصف الإيمان عليه في قوله تعالى إن كنتم مؤمنين. أما الآية الثانية فإنها دالة على أن التوكل عبادة من جهة أن الرب عز وجل تكفل لمن توكل عليه بأنه كافيه، كما قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافيه. ودل هذا على أن إيجاد الكفاية من الرب في مقابل هذا الأمر أن هذا الأمر محبوب مرضي عند الله، وكل ما أحبه الله عز وجل ورضيه فهو عبادة. ويستنبط من هذه الآية أن الحسب ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المراتب الثلاث كل واحدة منهن لها أركان، ثم طفق يبين أركان كل مرتبة، وابتدأ ذلك ببيان أركان الإسلام الخمسة، وأولها كما ذكر شهادة أن لا إله إلا الله. وقد بين الشارح رحمه الله تعالى هاهنا معناها، وسيأتي من كلام المصنف. وجماع ذلك أن شهادة أن لا إله إلا الله معناها إفراد الله بالعبادة، لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، فإذا كانت هذه الكلمة دالة على أنه لا معبود حق إلا الله صارت الشهادة لله بالوحدانية مفسرة بأنها إفراد الله بالعبادة. وهذه الشهادة لله عز وجل لا تنفع صاحبها إلا بالعمل بمقتضاها وترك نواقضها، أما قولها بدون عمل فإنها شهادة كاذبة لا تنفع صاحبها، كالمنافقين الذين يقولونها ولا يعتقدونها ولا يلتزمون بها، أو كحال من يقول لا إله إلا الله ويعبد القبور والأصنام فإنها لا تنفعه لأنها دعوى كاذبة. فشهادة التوحيد مقيدة بقيود ثقال هي شروطها التي بينها الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى في رسالة مفردة له ثم تبعه الناس من بعده. نعم.
قال الشاهد رحمه الله وأما الشاهد الثانية ولأن محمد رسول الله فدليلها قوله تعالى فقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني محمد عليه الصلاة والسلام تعرفون الجنة من أنفسكم وهو الناس وكقبائلكم من بنياتكم عزيزٌ عليه ما عهدتم أن يشق عليه ما يشق عليكم حريص عليكم يعني على هدايتكم وإنقاذكم من النار. قال تعالى محمد أمة رسول الله وبعد هذه الشهادة على العبد أن يطيعه فيما أمر وأن يصدق وفيما أخبر وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع فلا بد من هذه الأمور الأربعة الأول طاعة والأول والأول طاعة فيما أمر الصلاة والزكاة وغيرها الثاني طاعة
ذكر الصالح رحمه الله تعالى في هذه الجملة الشطر الثاني من ركن الشهادة، فإن الشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام تجمع شهادتين اثنتين، إحداهما الشهادة لله بالوحدانية في قولك أشهد أن لا إله إلا الله، والثانية الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة في قولك أشهد أن محمد رسول الله. وتفسير شهادة أن محمد رسول الله هو إفراده صلى الله عليه وسلم بالرسالة، كما أن شهادة أن لا إله إلا الله معناها إفراد الله بالعبادة، فكذلك شهادة أن محمد رسول الله معناها إفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ومقتضاها أن لا يتبع ولا يطاع أحد من الخلق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فما ذكره إمام الدعوة رحمه الله تعالى من قوله طاعته فيما أمر إلى آخره هي راجعة إلى هذا المعنى، فما أمرنا به في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو أن نطيعه في أمره، في خطابه الذي خطبنا به، إما في خطابه الشرعي أو في خطابه الخبري، وإما في خطابه الشرعي. وهذه الأنواع الأربعة التي عدها إمام الدعوة ثم تبعه أهل العلم من بعده هي راجعة إلى ما تقدم، يعني إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به وطلب من الأمر والنهي. وقول إمام الدعوة رحمه الله تعالى وغيره وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني بما شرعه الله لا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا، فلا يصح وصفه صلوات الله وسلامه عليه بأنه شارع أو مشرع، لأن من تدبر آية القرآن الكريم التي جاء فيها ذكر الشرع ليس فيها نسبة الشرع إلى غير الله، ويستنبط منها أن التشريع حق لله وحده، فمن قال شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقد أخطأ، لأن الشرع هو حق الرب سبحانه وتعالى. وفي ذلك قلت الشرع حق الله دون رسوله. من طالع القرآن دليلها وجد، فما أتى في الشرع قط مسرع، فما أتى في الذكر قط مسرع، أحكامنا غير الواحد الأحد. وإذا كان هذا ممنوعا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه في حق غيره أولى، فما يقع في بعض البلاد من تسميتهم لبعض الجهات لأنها جهات تشريعية وأن القائمين فيها مشرعون، كل هذا من المحرم، لأن التشريع حق لله وحده لا شريك له.
دليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعنى لا نعبد بحق إلا الله لا إله إلا هو جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مشركا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه وتسليمه الذي وصف قوله تعالى وَقَالَ رَبُّكُمْ 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 وَقَالَ رَب فمعنى ذلك أن محمد رسول الله قاتل بما أمر مسلكم فيما أقرأ واجتناب ما أمر وذكر وأن لا يذكر الله إلا بما شرع. قال الشافعي رحمه الله ودليل شرع الصلاة والزكاة وتسليمك في قوله تعالى وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلإخوانكم في الدين. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخذوا سبيلهم. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله سبحانه شهر رمضان أي أن الصيام واجب عليكم كل عام في شهر رمضان.
هذه الجملة ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى وتبعه الشارح أدلة بقية الأركان الخمسة من أركان الإسلام وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فأما الأول فاستدل عليها المصنف رحمه الله تعالى بقوله في سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودلالة هذه الآية على الأمر بالصلاة والزكاة ظاهرة، وقوله سبحانه وتعالى وذلك دين القيمة أي ذلك هو الدين المستقيم. وأما الصيام فاستدل المصنف رحمه الله تعالى بآية سورة البقرة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الآية إنما فيها فرض الصيام دون تعيينه، فالأولى أن يستدل بقوله تعالى في الآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فهذه الآية صريحة في تعيين شهر الصيام بأنه رمضان بخلاف آية البقرة الأولى فإنها قد أطلقت شهر الصوم ولم تعينه. وأما الآية التي تليها فإنها بيّنت أن محل الصوم هو شهر رمضان. واستدل على الحج بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه الآية ظاهرة في وجوب الحج لأن على عند الأصوليين دالة على الإيجاب، فإذا جاء في جيء من القرآن والسنة ذكرها فإن المراد بالمذكور كونه واجبا، فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت يعني يجب على الناس أن يحجوا بيت الله الحرام. وقد بين الشارح أنه واجب مرة في العمر، وجاء التصريح بذلك في حديث ابن عباس الذي رواه الخمسة إلا الترمذي وهو قوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، وفي لفظ ما زاد فهو تطوع، والحديث بهذا اللفظ لا يصح، ويغني عنه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل أفي كل عام يا رسول الله فقال لو قلت نعم لوجبت، فدل هذا على أنها غير واجبة في كل عام وإنما تجب في العمر مرة واحدة. وبهذا انتهى التقرير على المجلس الثاني وفيه ذكر طرف طويل من بيان الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، ونصل القول ببقيته إن شاء الله تعالى في المجلس الثالث بعد صلاة العشاء. يقول هذا السائل يقول ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أعظم ما نهى الله عنه الشرك، وابن القيم رحمه الله قال إن أعظم المحرمات هي القول على الله بلا علم استنادا لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية، فما الجمع بينهما؟ الجمع بينهما كما قال أهل العلم إنما عظم القول على الله بغير علم وختمت به الآية بقول الله عز وجل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن كل واحدة من هذه الموبقات نشأت من القول على الله بغير علم، فإذا ذكر أن القول على الله بغير علم أعظم باعتبار كونه سببا، وإذا ذكر أن الشرك أعظم باعتباره ثمرة ناتجة منه. فلا اختلاف بين قول من قال أن أعظم المنهيات هو الشرك، وأعظم أو قال أعظم المنهيات هو القول على الله بغير علم، لأن القول على الله بغير علم هو سبب الشرك. وأعظم أعظم ما نتج من الشر عن القول بغير على الله بغير علم هو الشرك. فلما كان الشرك أعظم الثمار النكدة، الطلع النكد الناتج من القول على الله بغير علم، صار الشرك أعظم المنهيات على الإطلاق، وهو صريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم المروي في الصحيحين: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهذا الحديث مع حديث أبي بكر في عد أكبر الكبائر قاطع القول بأن أعظم المنهيات هو الشرك بالله، ولكن ما وقع في كلام ابن القيم توجيهه على ما سبق ذكره. هذه استبعد لأنها لم تأتي في الورقة المعدة، ونحن نتعمد وضع هذه الورقة لأننا نستفيد منها. فمثلا هناك سؤالان ذكرها بعض الإخوان، أما أحدهما فسنرجئه إلى العشاء لأني سأذكر الجواب عنه حينئذ، وأما الآخر فلأن الجواب عنه طويل، فنحن نستفيد من هذه الأوراق، ولذلك حرصنا على جعلها كذا. ولذلك فإننا نستبعد هاتين الورقتين، وإنما سمحنا في صلاة الفجر في درس الفجر، وأما غيره فإننا نبقى على الجادة. وعلى هذا يكون قد بقي سؤالان اثنان لكم، فهل من سؤال؟ سمحات اللهم يسأل عن ما جرى ذكره استطرادا مع شدة وقفنا لقدم الاستطراد، وهو أننا ذكرنا أن دعاء الصفة لا يجوز بالإجماع كما ذكره أبو العباس بن تيمية، واستشكل عليه بعض الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم برحمتك أستغيث. والجواب عن هذا الإشكال بأن يقال إن هذا الحديث غير مشكل بحمد الله، فإن دعاء الصفة غير دعاء الله بالصفة، فإن دعاء الصفة بأن تقول يا رحمة الله، وأما دعاء الله بالصفة فهو كقولك اللهم برحمتك أستغيث. فالدعاء دعاء للرب، وقدم بين يديه دعاء الله عز وجل بهذه الصفة، كأن تدعو في دعائك بقولك اللهم إني أسألك بأنك أنت الواحد الأحد أو أشبه هذا، فإن هذا دعاء لله عز وجل بأسماء دالة على صفات، فدعاء الله بالصفة غير دعاء الصفة نفسها. السؤال الأخير سمع ما اسمع لا يدل على أنه يقول: ما الجواب عن حديث أبي هريرة في فرض الحج وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قلت نعم لوجبت. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، والجواب بأن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبتدئ الإجابة من نفسه، وإنما يوحى إليه بالأمر والنهي، كما جاء بيان هذا في آي كثير، ومنها قوله تعالى: وما ينطق عنه الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغنا الوحي، فهو لو قال صلى الله عليه وسلم نعم لم يكن مشرعا، وإنما يخبر عن خبر المشرع وهو الرب سبحانه وتعالى. والذي يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمشرع أن لك مهلة 3 سنين تبحث في القرآن والسنة، فإذا وجدت هذا الفعل شرع أو مصدره شريعة أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك حينئذ يصح أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع. وأما إذا وجدت هذا الفعل وما تصرف عنه من مصدر وغيره إنما يضاف إلى الله، فإنك تعلم حينئذ أن التشريع هو حق لله عز وجل، ومن تدبر القرآن والسنة وجد ذلك. ومما تعقل به الألفاظ عن الإرسال الذي يولد الإشكال أن تتتبع دائما كيفية إيراد اللفظ في القرآن والسنة فتسير بسير القرآن والسنة، لأننا إذا فتحنا الباب تولد من ذلك شر كثير لمن يعرفه من وقف على ألفاظ الناس في العلم والعمل والدعوة وغيرها من أبواب الديانة، فإنه يرى ألفاظا كثيرة لا تمت إلى الدين بصلة، كما ذكرنا فيما سلف أن من الناس من يدعو فيقول يا معين أعني، فيأتي بعض الناس فيقول إنكم أنكرتم سؤال الله عز وجل الإعانة، وقد أتى من فهمه وقد أتي من فهمه، فإننا لم ننهى عن هذا كيف وهو عبادة، وإنما نهينا عن أن تدعو الله بشيء ليس من أسمائه، فيقول أوليس الله هو المعين، فنقول نعم الله عز وجل هو الذي بيده العون، ولذلك فإن من صفات المؤمنين استعانتهم بالرب كما قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، لكن ليس في كلام الله ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم تسمية الله بالمعين، وهذا الباب أعني باب الأسماء والصفات توقيفي كما قال السفارين في الدرة، لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية، ويجب على الإنسان أن يدور مع الكتاب والسنة، فإنها حقيقة العلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان، أو كما قال الآخر العلم قال الله قال رسوله إن صح والإجماع فاجهد فيه، ما العلم نصبك للخلاف سباهة بين الرسول وبين رأي فقيه، فينبغي أن يعلم طالب العلم أن السلامة هو وقف القدم على جادة خطاب القرآن والسنة وعدم فتح الأباب بمسوغات يحملها على الإنسان إما هواه أو رأيه المجرد أو ما نشأ عليه من حال أهل بلد أو إقليم أو طائفة. أسأل الله العلي العظيم أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من الدرس الأول من برنامج اليوم الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو شرح ثلاثة الأصول وأدلتها للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وما زال القول موصولا فيما يتعلق بالأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهو معرفة دين الإسلام. وقبل الشروع في قراءة الكتاب متنا وشرحا، فإني أعيد ما نبهت عليه صباح هذا اليوم من أن السنة في حق من جلس في حلقة من الحلق أن يجتمع إليها لا أن ينفرد عنها، فإن الاجتماع من أصول هذه الديانة العظيمة التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، فمن أراد أن يتبع السنة في حضوره لمجلس من مجالس الذكر فإنه يكون في جملة الحلقة، فإنه إذا أوى إليها آواه الله كما ثبت ذلك في صحيح البخاري في حديث مستمل على قصة دالة على ذلك، وأينا لا يريد أن يؤيه الله عز وجل إليه، ولا أقل ممن لم يرد أن ينجمع إلينا ألا يمد رجليه إلينا، فمن أراد أن يتكئ فله أن يتكئ، لكن ليس من الأدب في مجالس الذكر أن يمد رجليه، وهو إذا كان يرعى هذا الأدب في بيته إذا نزل به ضيوف فأولى أن يرعاه في بيت من بيوت الله يتعلق بمجلس من مجالس العلم والذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، فجئناهما عنهما وذكرهما لا يعلم الله إلا بما ترى. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه الصفحة تابعة للمة وقد تقدم شرحها فيما مضى.
والقول فيها ما قال الشارح، وإنما أعيد قراءة هذه القطعة لأن القارئ أغفل قراءتها في درس العصر. وهذه الجملة هي في الأصل ليست من كلام الشارح، لأن الأشرطة المسجلة التي أخذ عنها الدرس غير مشتملة عليها، لكن هذا الكتاب بحروفه جميعا قد قرئ عليه وأقر منه، فيسوغ حينئذ أن ينسب مثل هذا إليه رحمه الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وتعليم الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
وقد تقدم قراءة جملة الشارح على هذه الطائفة، وإنما أعيد قراءتها من المتن لأنه قد قرئ الشرح في العصر ولم يقرأ هذه القطعة من المتن لأجل تشوش وضع الهوامش كما سبق الإشارة إليه، فلئلا يفوت شيء من قراءة الكتاب أعيدت قراءته، وكانت هذه طريقة أهل العلم رحمهم الله تعالى، فإنهم كانوا إذا ختموا الكتاب وتبين لهم فوت لم يقرأوه رجعوا إلى قراءته. ومن لطيف ما يذكر ما اتفق من هذا للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه قرأ صحيح مسلم على بعض الحفاظ، فلما انتهى منه كان بعض من حضر الكتاب إلى آخره قد فاته شيء يسير من أوله، فرغبوا من الحافظ أن يعيد قراءته فأعاده، فلما فرغ منه طلب آخر قد فاته شيء يسير أن يعيده، قال الحافظ رحمه الله تعالى: فانتهت قراءتي حينئذ عند قول الأعرابي في كتاب الإمام في صحيح مسلم: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فطلب بعض الحاضرين من ابن حجر أن يواصل قراءته لأجل فوت فاته، فقال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص.
قال المصنف رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان هو أنهم يتبعون شعبة فأعلمها قول لا إله إلا الله وأجلاه بما قتل ما جاء من الكريم والحياة شعبة من الإيمان وأركانه ستة عن شعبة لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن من قبل خلقه وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال الشارح رحمه الله تعالى: الإيمان هو ما يتعلق بالقلوب من التصديق لله وأنه رب العالمين وأنه هو المستحق للعبادة، والتصديق للملائكة وبالكتب وبالرسل وبالبعث بعد الموت والجنة والنار وبالقدر خيره وشره. كل هذا يتعلق بالقلوب فهو أصل من الأصول التي لا بد منها، فلا إسلام إلا بالإيمان ولا إيمان إلا بالإسلام، فلا بد من هذا وهذا، لا بد من إسلام الجوارح ولا بد من إسلام القلوب وإيمانها. ولهذا جمع الله بين الأمرين في كتابه العظيم. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ما بينها، فالإسلام هو الانقياد الظاهر لطاعة الله وترك معصيته، والإيمان يشمل الأعمال الباطنة مما يتعلق بالقلوب وتصديقها، ويطلق الإسلام على الإيمان ويطلق الإيمان على الإسلام. فإذا قيل الإيمان عم الجميع وإذا قيل الإسلام عم الجميع، قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فيعم ما يتعلق بالباطن والظاهر. وهكذا الإيمان إذا أطلق عم الجميع لقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان
هذه الجملة من كلام الشارح رحمه الله تعالى تضمنت مسألتين اثنتين، الأولى حقيقة الإيمان والثانية بيان شعبه. فأما حقيقة الإيمان فإن الإيمان يطلق في الشرع على معنيين اثنين، أولهما معنى عام يستغرق الدين جميعا، فإن الدين باطنا وظاهرا يسمى كله إيمانا، وبهذا الاعتبار فالاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة كلها من الإيمان. والثاني معنى خاص وهو الاعتقادات الباطنة، ويظهر هذا المعنى إذا ذكر الإيمان مقرونا بالإسلام والإحسان. وسبق أن عرف أن هذه الكلمات الثلاث إذا اجتمعت كان لكل واحدة منها معنى، وإذا افترقت دلت كل واحدة منها على غيرها. فإذا قيل الإيمان اندرج فيه الإسلام والإحسان، وإذا قيل الإسلام اندرج فيه الإيمان والإحسان، وإذا قيل الإحسان اندرج فيه الإيمان والإسلام. أما إذا ذكرنا جميعا كان المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة وكان المراد بالإيمان الاعتقادات الباطنة، وكان المراد بالإحسان إتقان الباطن والظاهر بعبادة الله على وجه المشاهدة أو المراقبة. أما شعب الإيمان ففيها هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة الحديث، وهو مخرج في الصحيحين إلا أنه اختلف في لفظهما، فالبخاري ذكر لفظ 60 ومسلم ذكر لفظ 70، وأقرب اللفظين إلى كونه محفوظا هو لفظ البخاري رحمه الله تعالى أنها 60 شعبة، غير أن هذا اللفظ لا يمنع من الزيادة عليها إذ العدد غير مقصود، بل تتبع دلائل القرآن والسنة يفيد شعبا من شعب الإيمان زائدة عن هذا العدد.
قال المصنف رحمه الله المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه لواء. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك للساجدين، وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا والدليل من السنة حديث إبراهيم المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوسنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علي رجل شديد بياض الثياب شديد ثواب الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفنا ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت فعجبنا له يا يسألوا ويصدقوا وقال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالآخرة وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمراتها قال أن تجد الأمس ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة العاء الشاهد يتطاولون في البنيان قال فمضى فوجدنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل قلت اللهم ورسوله أعلم قال هذا جبريل وذاكم يعلمكم من ربيكم قال الشارح رحمه الله أما الإحسان فهو إكمال العبادة وعشره وباطنها وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فمن عبد الله على هذا على هذا الاستحضار فقد أدرك مرتبة الإحسان واجتمع له الخير كله كما قال الله سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فقال أستغفر إن رحمة الله قريب من المحسنين والآيات في هذا المعنى كثيرة.
هذه الجملة ذكر فيها الشارح رحمه الله تعالى حقيقة الإحسان وبسطها يحتاج إلى مقام طويل، لكن أقصر القول فيها بأن يقال إن الإحسان هو إتقان الباطن والظاهر بعبادة الله في مقام المشاهدة أو المراقبة، فإيقاع العبادة من أحدنا ينزل في هاتين المنزلتين وأولاهما أعظم وأرفع وهي منزلة المشاهدة بأن تعبد الله كأنك تراه، والثانية منزلة المراقبة بأن تعبد الله على استحضار مراقبته هو سبحانه وتعالى لك. وكلما كمل المرء حظه من الإحسان كلما اتفق له إتقان ظاهره وباطنه فصلحت حاله واستقامت نفسه واطمأن قلبه وحصل له الخير الكثير المرتب في آيات عدة منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ثم تبعه الشارح. وهذه المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان هي أجل مراتب الدين الثلاث، فأقل المراتب الإسلام وأرفع منها الإيمان وأرفعهن جميعا الإحسان على النعت الذي تقدم ذكره، وهي المنزلة التي ينبغي أن يشمر إليها المشمرون وأن يتسابق إليها المتسابقون، بأن يعرض المرء دائما قلبه بين يدي الرب سبحانه وتعالى مستحضرا جلال هيبته وعلو شانه، أو على الأقل أن يستحضر اطلاع الرب سبحانه وتعالى عليه ومراقبته عز وجل له، فإن العبد إذا كان دائرا بين هذين المقامين كان إيقاعه لعباداته على أكمل حال، فحمله ذلك على الاستكثار من الحسنات والتقلل من السيئات، فإن المرء إذا عبد الله على مقام المشاهدة أو المراقبة حمله ذلك على الاستكثار من الخير والمسارعة إلى الحسنات، وإذا حصلت منه غفلة فواقع معصية فتذكر رؤيته لمقام الرب سبحانه وتعالى أو اطلاع الرب عليه حمله ذلك على الكف عن المحارم، وإذا غيب هذا المعنى من قلب العبد تسارع إلى كف نفسه عن الحسنات وإلى الاستكثار من السيئات، ومن هنا عظم هذا المقام لأنه عماد الخير كله.
قال المصنف رحمه الله الأصل الثالثة
إذا انتهى بنا القول من بيان الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام، فينبغي أن نذكر بالمسألة الكبيرة التي يغفل عنها وهي معرفة القدر الواجب من معرفة دين الإسلام، وقد سبق أن عرفت أن الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه ترجع إليه أربعة أصول يجب على كل أحد من المسلمين أن يعرفها. وأما معرفة دين الإسلام فالقدر الواجب منها يقال فيه: سبق أن علمت أن دين الإسلام له ثلاث مراتب، هي الإسلام والإيمان والإحسان. والواجب من هذه المراتب الثلاث يرجع إلى ثلاثة أصول. الأصل الأول الاعتقاد، وجماعه أصول الإيمان الستة، والأصل الثاني الترك وجماعه أصول المحرمات وهي الخمس الكبرى التي اتفقت عليها الملل جميعا، وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم. والأصل الثالث الفعل، وفعل العبد نوعان: أحدهما فعله مع ربه وجماعه شرائع الإسلام الظاهرة اللازمة له كالطهارة والصلاة والصيام، والآخر فعله مع غيره من الخلق وجماعه آداب المعاشرة والمعاملة مع المخلوقين. فإلى هذه الأصول الثلاثة يرجع القدر الواجب من معرفة الدين، وتفصيل كل ما يجب على كل واحد من الناس اختلف فيه أهل العلم اختلافا كثيرا، ويعسر ضبطه لاختلاف الناس في أسباب إيجاب العلم كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. لكن قد علمت فيما تقدم أن ضابط العلم الواجب هو أن كل ما وجب عليك العمل به فإنه يجب عليك أن تقدم العلم به، كما اختاره القرافي في الفروق وابن القيم في مفتاح دار السعادة ومحمد علي بن حسين المالكي في تهذيب الفروق.
قال المصنف رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: هذا هو الأصل الثالث، وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يعرف نبيه الذي أرسله الله إليه وبين له الرسالة وبين له الشرائع التي يراه الله بها، فأوضح له العبادة التي خلقه الله لها.
سبق أن عرفت أن الأصل الأول وهو معرفة الرب يتعلق بالمعبود، وأن الأصل الثاني وهو معرفة الدين يتعلق بكيفية العبادة، وهذا الأصل الثالث وهو معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم يتعلق بمعرفة المبلغ عن المعبود، لأن العقول لا تستقل بمعرفة ما يجب للرب سبحانه وتعالى من حق، فاحتاجت إلى تعريفها بذلك، فأرسل الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين يعرفون الناس الطريق الموصل إلى عبادة الله عز وجل، وكان خيرهم وأوحدهم هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي اختصت به هذه الأمة. فكان هذا الأصل الثالث من الأصول الثلاثة العظيمة التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها.
قال المصنف رحمه الله: وهو محمد بن عبد الله بن المطلب بن هاشم وهاشم بن قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة منها وأربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا ورسولا. قال الشاعر رحمه الله: هذا النبي هو محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء ورسول الله لهذه الأمة من الدين والإيمان.
هذه الجملة من كلام الشارح رحمه الله تعالى اشتملت على مسائل ثلاث: أولاها تقرير عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة من الجن والإنس، وأن الله أرسله للناس جميعا كما قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، في آي وأحاديث أخرى دالة على ذلك. وعلى هذا انعقد الإجماع عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. والمسألة الثانية بيان أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لنبينا صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة، وكثرة الأسماء دالة على شرف المسمى، فكان من شرفه صلى الله عليه وسلم أن يكون له من الأسماء ما ليس لغيره من الأنبياء فضلا عما دونهم من الخلق. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى طائفة من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، منها محمد وأحمد والحاشر والماحي والمقفي، لأنه خاتم الأنبياء، ومعنى المقفي يعني المتبع لمن قبله من الأنبياء، ولذلك فسرها الشارح بقوله: لأنه خاتم الأنبياء فهو قد اتبع الأنبياء فختم الأنبياء به. ويسمى أيضا بنبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة، هذه كلها من أسمائه صلى الله عليه وسلم. وقد أفرد سرد أسمائه صلى الله عليه وسلم بمصنفات عدة، منها مصنف لابن فارس العلامة اللغوي المشهور، وأشهر هذه الأسماء
بسم الله رب العالمين رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الأول من برنامج اليوم الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو شرح ثلاثة الأصول وأدلتها للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا القول إلى بيان أن توحيد الربوبية جاء في القرآن قنطرة لتقرير توحيد الألوهية، فآي القرآن الكريم واضحة بهذا الوجه من الاستدلال، كما أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله تعالى بقوله: والرب هو المعبود، ثم ذكر آية سورة البقرة الدالة على ذلك، وأردفها بذكر كلام أبي الفداء بن كثير رحمه الله تعالى في هذا المعنى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي
إنما حسابه عند
انتظمت هذه في هذه الجملة من كلام الشارح رحمه الله تعالى ثلاث مسائل كبار. الأولى بيان أنواع العبادة، وقد عدد رحمه الله تعالى طرفا منها، وهذه الأنواع جماعها يرجع إلى المراتب الثلاث الكبار، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. فما ذكره بعدها من الأفراد كالدعاء والخوف والرجاء والخشية والتوكل والرغبة والرهبة لا تخرج عن الرجوع إلى هذه المراتب الثلاث، فعلم أن جماع أنواع العبادة مرده إلى مراتب الإسلام والإيمان والإحسان. والمسألة الثانية بيان وجوب إخلاص العبادة لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يتقرب العبد إلى أحد من الخلق بشيء من هذه العبادات، وإنما هي محض حق ربنا عز وجل. والمسألة الثالثة الإعلام بأن من صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد وقع في الشرك، فمن تقرب لغير الله من ولي أو نبي أو جني أو صنم أو شجر أو حجر بالخوف أو الدعاء أو الرجاء أو التوكل أو الرغبة أو الرهبة أو غيرها من أنواع العبادة فإنه مشرك كافر بالله عز وجل. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل على كونه كافرا، وهو قول الله عز وجل: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ووجه الدلالة أن الله عز وجل في هذه الآية أخبر أن من دعا غير الله عز وجل فهو كافر لقوله إنه لا يفلح الكافرون. والدعاء قد يطلق في لسان الشرع ويراد به العبادة جميعا، فتفسير هذه الآية أن من صرف شيئا من أنواع العبادة قل أو كثر لغير الرب سبحانه وتعالى فإنه مشرك كافر لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى آية عدة تقرر وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية عدة تبين شؤم الشرك وذمه والإزراء على فاعليه. ومن هؤلاء الآيات آية من أجمع الآيات التي جاءت في القرآن الكريم واجتثت الشرك من أصوله، وهي قوله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك الآية. فإن هذه الآية دلت على إبطال الشرك من وجوه أربعة. أولها أن الله عز وجل نفى الملك عن غيره، فليس لغيره مما يؤله من الأوثان والأصنام والأحجار والأشجار ملك على وجه الاستقلال، وإنما الملك كله للواحد القهار، كما قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك. وقد نفى الله عز وجل عنهم أقل الملك بقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والقطمير في قول جمهور أهل العلم بالتفسير كابن عباس وقتاده ومجاهد هي اللفافة التي تكون على النواة في بطن التمر أو الرطب. والمراد من ذكر نفي الملك عنها الإزراء على هؤلاء واحتقارهم بأنهم لا يملكون حتى هذا الشيء الحقير. والوجه الثاني بيان أن هذه الآلهة من الأصنام والأوثان والأحجار لا تسمع دعاء من يدعوها، وإذا كانت لا تسمع دعاء من يدعوها فهي غير حقيقة بأن تكون مؤلهة معظمة. والوجه الثالث نفي الاستجابة عنها ولو أمكن السماع، فلو ظن أن هذه الآلهة تسمع أو وقع ذلك من شيء منها كمدعي الولاية فإنه لا يحصل منهم استجابة لداعيهم لأن الأمر كله لله. والوجه الرابع أن هذه الآلهة المعظمة من الأصنام والأوثان والأولياء
ينقلب ودها يوم القيامة عداء بأن تكفر بشرك من أشرك بها. وهذه الآية من سورة فاطر تشبه قول الرب سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فدلت هذه الآية في سورة الأحقاف على بعض المعاني التي جاءت في آية فاطر، وزادت عنها تقرير ظهور العداء بين تلك الآلهة المعظمة بالنفوس وبين من كان يعظمها في هذه الحياة الدنيا.
قال المصنف رحمه الله: وفي الحديث دعاء مخ العباده، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخلين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي الحديث دعاء مخ العباده، وفي لفظ اخر دعاءه العباده.
هذه الجملة في كلام إمام الدعوة رحمه الله تعالى، أعني قوله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، هي بمنزلة الترجمة التي تقع على لسان بعض المصنفين في الحديث، فإن بعض المصنفين في الحديث يكتفون عن ذكر مرادهم بذكر طرف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الجملة تشبه قول المصنف فيما يستقبل: ودليل الخوف ودليل التوكل، فكأنه قال هنا: ودليل الدعاء، إلا أنه عدل عن التعبير بقوله ودليل الدعاء إلى التعبير بحديث نبوي، لأن التعبير بخطاب الشرع أولى وأعظم من خطاب غيره، كما بينه ابن القيم في آخر كتابه إعلام الموقعين. والألفاظ المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة الدعاء مع العبادة خمسة أحاديث: أولها الدعاء هو العبادة، وثانيها الدعاء هي العبادة، وثالثها الدعاء أشرف العبادة، ورابعها الدعاء أفضل العبادة، وخامسها الدعاء مخ العبادة. وهذه الأحاديث الخمسة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان قدر أثر الدعاء في العبادة لا يثبت منها إلا الحديث الأول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، فقد صح هذا من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما كما أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح. وقول المصنف رحمه الله تعالى في شرحه: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، وفي لفظ آخر الدعاء هو العبادة، يشعر بأن اللفظين يرجعان إلى حديث واحد كما جرت عليه عادة أهل العلم، فإن العادة الجارية عند أهل العلم إذا قالوا وفي لفظ أو قالوا وفي رواية فإنه يفهم من هذا أن اللفظ المذكور والرواية الموردة هي بعض الحديث المتقدم، والعدول عن هذا خطأ، كما نبه على ذلك الشيخ سليمان آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد. فكان ينبغي أن يقال وفي حديث آخر، لأنهما حديثان مفترقان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما رواه أنس وهو الدعاء مخ العبادة، والثاني رواه النعمان وهو الدعاء هو العبادة. وقد يقع من أهل العلم رحمهم الله تعالى تسمح في هذه العبارة فيتوسعون فيها ويوردون قولهم وفي لفظ أو في رواية على إرادة أنها حديث آخر، كما وقع هذا من الحافظ بن حجر في بلوغ المرام ومن إمام الدعوة في كتاب التوحيد. إلا أن الجادة المتبعة هي كما سبق بيانه لك، أنك لا تقول في حديث وفي لفظ وفي رواية إلا إذا كان هذا اللفظ والرواية هي بعض الحديث المتقدم. مثاله: إذا ذكرت حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث، فعندئذ يصح أن تقول وفي لفظ أو وفي رواية إنما العمل بالنية، ولا يصح أن تقول وفي حديث آخر العمل بالنية، لأنهما حديث واحد، وكذلك إذا أوردت حديثين مختلفين فإنه لا يصح أن تقول بينهما وفي رواية أو في لفظ، لأنه يشعر بأن هذه الجملة بأن هاتين الجملتين هي من حديث واحد، وهي في الحقيقة على خلاف ذلك.
قال سبحانه وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فتم الدعاء لذلك بقوله ان الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي. فالدعاء هو ان يضع على الله يدعوه ويساله النجاه ويساله الرزقه وهو العباده. فاذا صرف
اورد المصنف رحمه الله تعالى قول الرب عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، اورده دليلا على ان الدعاء عباده. وهذه الايه داله على ان الدعاء عباده من وجوه اربعه. اولها الامر به في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني، وكل ما أمر الله عز وجل به فهو عبادة. وثانيها الوعد باستجابة دعاء الداعين كما قال الله عز وجل استجب لكم، ولا تكون الاستجابة إلا في مرضي عند الله محبوب له، وكل ما رضيه الله وأحبه فهو عبادة. وثالثها التصريح بذلك في قوله تعالى عن عبادتي فسمى الدعاء عبادة. ورابعها الوعيد الشديد في حق من عدل عن عبادة الرب سبحانه وتعالى واستكبر بأن الله عز وجل يدخله جهنم داخرا يعني حقيرا، فقوله تعالى سيدخلون جهنم داخلين يعني حقيرين ذليلين. فدلت هذه الآية من هذه الوجوه الأربعة أن الدعاء عبادة. إذا تبين أن الدعاء عبادة للرب سبحانه وتعالى فإن الدعاء يطلق بالشرع على معنيين اثنين، أحدهما معنى عام وهو امتثال خطاب الشرع حبا لله وذلا، وهو بهذا المعنى يكون شاملا للعبادة كلها. وبهذا الاعتبار فإن الصلاة من الدعاء والزكاة من الدعاء والصيام من الدعاء وصدق الحديث من الدعاء. والآخر معنى خاص وهو طلب العبد ربه حصول ما ينفعه ودوامه أو دفع ما يضره ورفعه، وهو الذي يسميه أهل العلم بدعاء الطلب، فيكون مشتملا على مطلوب. فإذا قلت اللهم أعني على ذكرك وشكرك كنت طالبا من الله عز وجل الإعانة على الذكر والشكر. وإذا صرف العبد شيئا من هذين النوعين لغير الله عز وجل فإنه يكون مشركا بالله كافرا. ثم بين الشارح رحمه الله تعالى أن دعاء الحي الحاضر القادر والاستعانة به فيما يقدر عليه لا بأس به ولا يكون داخلا في الشرك. والقول في هذين كالقول في نظيرهما الذي تقدم وهو الاستغاثة، وأن الاستغاثة والاستعانة والدعاء بالمخلوق تجوز بالشروط الخمسة التي تقدم ذكرها في درس الفجر.
قال الشارح رحمه الله: أما إذا كان ذاك المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله حاضرا أو غائبا أو ميتا، فاعتقد أنه ينفع من دعاه أو يقوم له بأسباب حسية من الشرك بالله، كما قال تعالى: أم مؤمنا قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله فيظنون أنهم يستطيعون العبادة إياهم أن يشفعوا له عند الله في حصول مطالبهم أولهم يقربونه إلى الله زلفى، كما قال الله سبحانه عنه في الآية الأخرى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
إذا تقرر أن الدعاء عبادة لا تصرف لغير الرب عز وجل فإن صرفها لغيره كما سبق شرك. ومن صور الشرك بالدعاء أن يدعو العبد حاضرا لا يقدر على ذلك الشيء الذي يدعوه فيه لأنه من خصائص الرب عز وجل، أو يدعو غائبا أو ميتا ويعتقد أنه ينفع من دعاه أو يضره، كل هذا من الشرك بالرب سبحانه وتعالى، كما وقع من أهل الجاهلية الأولى الذين كانوا يدعون الأصنام ويزعمون أنها تشفع لهم عند الرب سبحانه وتعالى، وهي لا قوة لها على نفع نفسها فضلا عن أن تنفع غيرها، ولو أريد بها مكروه ما نصرت نفسها فضلا عن أن تنصر غيرها. ولهذا كان ادعاؤهم بأن هذه الأصنام شفعاء لهم عند الله من أعظم الجهل والضلال، فقد جهلوا حقيقة الشافع يعني الصنم والوثن، كما جهلوا حقيقة المشفوع إليه وهو الرب سبحانه وتعالى. وإلا فهذه الأصنام لا تغني ولا تنفع شيئا، يدعون لمن ضره أقرب من نفعه.
قال الشارح رحمه الله: والله سبحانه له الشفاعة جميعا، وهو الذي يتصرف في عباده كيف يشاء، فلا يعجل بالشفاعة إلا فيمن يرضى الله عمله، ولا يشفع أحد عنده إلا بعد إذنه، كما قال تعالى: من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: وما يشفعون إلا لمن ارتضى. الشفاعة لا تكون إلا بإذنه الشافع ورضاه عن المشفوع فيه، وهو سبحانه لا يرضى بالشفاعة إلا لأهل التوحيد، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه قائلا: من أتى في الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أخرجه القاضي في صحيحه: ولا تكون الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله من أهل التوحيد والإيمان.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن من جملة شرك المشركين في الدعاء اتخاذهم للأصنام من دون الله شفعاء، ثم أنكر على جهلهم وضلالهم بالشافع والمشفوع إليه، جره ذلك إلى بيان أن الشفاعة لله جميعا، وأنها حق محض للرب سبحانه وتعالى، فلا يأذن بالشفاعة إلا في من رضي الله عمله، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، كما قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ثم ذكر رحمه الله تعالى شرطي الشفاعة المشهورين في قوله: فالشفاعة لا تكون إلا بإذنه للشفاء الشافع ورضاه عن المشفوع فيه. فإن للشفاعة شرطين اثنين، أولهما إذن الله عز وجل بالشفاعة، وهذا الإذن نوعان اثنان، أحدهما الإذن القدري بابتداء الشفاعة إذا أذن الله عز وجل بذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم يتبعه الشفعاء، والثاني الإذن الشرعي بصلاحية الشافع لأن يشفع وأهلية المشفوع أن يشفع له. والشرط الثاني الرضا عن الشافع والمشفوع له. وقد قصر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى ومنهم الشارح الرضا على المشفوع له، والذي يدل عليه القرآن أن الرضا شرط في الشافع والمشفوع له، كما قال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وحذف معمول يرضى ليعم، فدل هذا على اندراج الشافع والمشفوع له في الرضا، فلا بد من الرضا عن الشافع والمشفوع له. وهذا صريح عبارة جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
قال الشارح رحمه الله: ومن ذلك القول وهو كتاب ثلاثه، الاول قول السكر وقال رسول الله انه قاد على كل شيء وهو الذي يخاف بك، كما قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين، وقال تعالى: ولم نخش الا الله، وقال تعالى: فلا تخشون الناس واخشون، فالواجب خشية الله وخوفه، لأنه مصدق القلوب ومطلقها، والقادر على كل شيء وهو الذي يرفع ويقوم ويعطي ويمنع. فالواجب تخصيصه في الخوف أن لا يخاف هذا الخوف إلا الله في كل الأمور، ولكن خوف السر يختص به سبحانه، وهو كون الإنسان يخاف من أجل قدرة خاصة سرية ليست حسب الحس. ولذلك يعتقد رباب القبول أن بعض الناس له القدرة على التصرف في الكون مع الله جل وعلا، ويعتقدون ذلك أن يخوف الأصنام والجن وغيرها، وآثاره الشرك الأكبر. ويعتقد فيهم أيضا أن لهم القدرة على الأعقاب والمنع وجل القلوب وغوث النفوس دون أسبابهم الحسية. الثاني خوف الأسباب الحسية، كما قال تعالى في قصة أحد لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المشركين قد جمعوا لكم وسيرجعون إليكم، فأنزل الله في ذلك: إنما ذلكم الشيطان بخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالشيطان يخوف الناس من أوليائهم ويعظمهم في صدور الناس حتى يخافوهم، والله يقول: فلا تخافوهم بل اعتمدوا علي وأعدوا العزة ولا تخافوا بهم، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم منهم قوة. وهذا الخوف الحسي لا بأس به، لكن الخوف القلبي خوف السر، هذا هو النبي عنه. أما الخوف الحسي مثل أن يخاف القصار السارق أو الأدم، وهو عد العدة من السلاح اللائم، كل هذا لا بد منه. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال سبحانه في قصة موسى لما خرج من مصر خائفا من فرعون وقومه، فخرج منها خائفا إليه يترقب، فإن هذا الخوف خوف حسي لا بأس به، لكن لا يجوز خوف العدو خوفا يمنع من جهاده ونصر الحق. وإنما نأمن هذا الخوف عن الإعداد إلى العدو وأخذ الحذر. الثالث خوف الطبيعي يليق بما يليق الإنسان وهذا لا حرج فيه، مثل خوف الإنسان الحية والعقرب والسبع، فيتداعب على ولقتها ويتداعب عن ظننا بالكفاية حتى لا يتأذى بها، هذا أمر لا بد منه. والله جبر الناس عن الخوف مما يؤذي حتى يتحرز منه، يخاف البرد من يلبس ثيابا غليظة، ويخاف من الجبل فيأكل، ويخاف العطش فيشرب، هذه أمور طبيعية لا بأس بها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا عبادة أخرى وهي الخوف، واستدل عليها بقول الرب سبحانه وتعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية دالة على أن العباد على أن الخوف عبادة من وجهين اثنين، أحدهما الأمر بها في قوله تعالى: وخافون، وكل ما أمر الله به فهو عبادة. والثاني تعليق وصف الإيمان على ذلك في قوله تعالى: إن كنتم مؤمنين. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى أقسام الخوف، وهذه القسمة أحد مذاهب أهل العلم في تقسيم الخوف، وأجمع ما يقال في قسمة الخوف بأن يقال إن الخوف ينقسم إلى قسمين كبيرين. فالقسم الأول خوف العبادة، وهو الذي ينطوي على تأله القلب، وهذا قسمان اثنان، أحدهما خوف الخالق وهو توحيد، والثاني خوف المخلوق وهو تنديد. أما القسم الثاني فهو خوف العادة، وهو الذي لا ينطوي على معنى تأله القلب، بل له أسباب توجبه، فالأصل فيه الجواز، إلا في حالين اثنتين. الحال الأولى أن يكون السبب المخوف ضعيفا، كمن يخاف من هوام الأرض الضعيفة كالخنفساء مثلا، فهذا جبن وحكمه الكراهة، إلا أن يتعلق بحق الله مع القدرة عليه فإنه يكون محرما. والحال الثانية أن يكون السبب المخوف متوهما لا أصل له، كمن يخاف من الظلام لا لأجل ما قد يكون فيه، وإنما للظلام ذاته، وهذا يكون شركا أصغر، لأنه جعل سببا ما ليس بسبب، فليس الظلام في نفسه موجبا للخوف، لكن إن خاف من شيء يقع في أثناء الظلام فهذا لا يكون قادحا في توحيده. أما إذا خاف من الظلام نفسه كأن يكون في غرفة يعرفها، إلا أنه إذا أظلمت حصل له خوف ورعب، فإن هذا قادح في توحيده وينزل منزلة الشرك الأصغر، لأنه جعل من الأسباب شيئا لا يعتد به. لكن يشترط في هذا النوع انتفاء معرفة سبب التخويف، فإن الإنسان قد يخاف من شيء لا يخوف بالأصل لعدم معرفته به، فإذا لم توجد المعرفة لم يكن هذا من جملة الشرك الأصغر، كخوف البلاد التي دخلت إليها الصناعات الحديثة من السيارات مثلا، لما دخلت إليها مع كون السيارات في نفسها غير مخوفة، لكن لجهلهم بها خافوها، ومثل هذا غير قادح في التوحيد. لكن من عرف بعد ذلك حقيقة السيارات فصار خائفا من هذه الصنعة لأجل ذاتها، فإن هذا قادح في توحيده على ما قدمنا. وبهذه القسمة تنتظم أنواع الخوف، ويندرج فيها أنواع أخرى، إلا أن المقام لا يحتمل تفسيرا طويلا. لكن مما ينبه إليه أن خوف السر الذي ذكره بعض أئمة الدعوة النجدية كالشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد ثم تبعه جماعة لا يريدون به كما فهمه بعض العصر واستنكره لأنه هو الخوف الذي يقع في الباطن، وفهم من السر باطن الإنسان واعترض على ذلك بأن الخوف أصلا محله الباطن، فإنهم لا يريدون هذا المعنى، وإنما المراد بالسر هو القدرة على التأثير كما يعتقده بعض أهل البدع والخرافة في معظميهم من أدعياء الولاية، بأن يعتقدوا بأن لهم قدرة على التأثير ولو بعدوا، فمثل هذا يقال فيه خوف السر، كمن يخاف مثلا وهو في هذه البلاد أن يلحقه أثر ولي من الأولياء المدعين كائن في خارجها، فهذا هو خوف السر الذي أرادوه. وهذا هو معنى السر الذي يذكر في كلام أهل البدع، كما يقال في دعائهم فلان قدس الله سره، فإن مرادهم عظم الله تأثيره في النفع والضر. والفرقان بين دعاء أهل السنة وأهل البدعة في هذا المقام أن أهل السنة يقولون في حق الميت المعظم قدس الله روحه، يعني نزهها وطهرها ورفع منزلتها، وأما أهل البدعة فإنهم يقولون قدس الله سره، ويريدون به المعنى الذي سبق ذكره لك. فينبغي أن تفهم الفرق بين هذين الدعائين، وأن تعلم أن أحدهما وهو قدس الله روحه شعار لأهل السنة، وأن الآخر وهو قدس الله سره شعار لأهل البدعة، وأن تعقل المعنى الذي تقدم بيانه لك من خوف السر، وأن المراد بالسر هو قدرة التأثير بالنفع والضر.
قال المصنف رحمه الله: ودليل الرجال قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. قال الشارح رحمه الله: وهكذا الرجاء عبادة لله فيرجو الله ونفسه وجوده كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه
هذه عبادة أخرى ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بعد العبادتين السابقتين، وهي عبادة الرجاء، واستدل لها بقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآية. ووجه الدلالة من الآية أن الله عز وجل أرشد إلى الطريق التي إذا سلكت بلغت العبد رجاء ربه، رجاء لقاء يوم ربه. والتدليل على هذا الأمر والإرشاد إلى كيفية سلوكه دال على أن الرجاء محبوب عند الله، وكل ما أحبه الله ورضيه فهو عبادة. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى في كلامه من جملة ما يستدل به على هذه العبادة قول الرب عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وبين رحمه الله أن الرغب هو الرجاء والرهب هو الخوف، وهذا تفسير للمعنى ببعض أفراده، وإلا فإن الرغب رجاء وزيادة، كما أن الرهب خوف وزيادة. وهذا هو الذي يدل عليه تصرف إمام الدعوة رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، فإنه ذكر عبادة الخوف، ثم ذكر عبادة الرجاء، ثم ذكر بعد ذلك عبادة الرغبة وعبادة الرهبة، فدل هذا على أن الخوف غير الرهب، وأن الرجاء غير الرغب، بل الرغب هو رجاء وزيادة، كما أن الرهب خوف وزيادة. فالزيادة التي تكون في الخوف حتى يكون رهبا هو أن يقترن بالعمل، فالخوف المقترن بالعمل هو الرهب. والرجاء إذا تمادى بالعبد وزاد حتى بلغ طمعه من ربه عز وجل مبلغا عظيما، فإنه يوصله إلى عبادة أعظم، وهي عبادة الرغبة. ولهذا مدح الله عز وجل الأنبياء بهاتين العبادتين كما في الآية المذكورة من سورة الأنبياء. ثم نبه الشارح رحمه الله تعالى على أن الظن لا يكون حسنا إلا مع الأخذ بالأسباب. أما من يظن بربه ظنا ثم يعمل بخلاف ما يوجبه هذا الظن فإنه يكون مدعيا في رجائه، وهذا هو رجاء المدعين البطالين كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فإن الراجي الصادق هو الذي يأمل بربه ويظن به ظنا حسنا، ويصحب هذا الظن بالأعمال التي تقربه من الله. أما الذي يقيم على معاصي الله ليلا ونهارا ثم يزعم أنه يرجو رحمة الله فهذا رجاء المدعين لا رجاء الصادقين، وحقيقته تمن وغرور وإدلاء على الرب سبحانه وتعالى بغير وجه حق. فالراجي الصادق هو الذي يعلق أمله بربه مع الأخذ بالأسباب من الأعمال المقربة. وأما من يزعم أنه يرجو الله ثم يجاهر بمعصية الله عز وجل ولا يباعدها فهذا كاذب في دعوى الرجاء.
قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الشافعي رحمه الله وهذا التوكل عبادة وهو التسليم الى الله والاعتماد عليه في كل امور مع الاخذ بالاسباب، فتعتمد على الله بالسلامة من الشرك والعافية من الفتن وحصول الرزق وفي دخول الجنة والنجاة من النار مع الاخذ بالاسباب المشروعة. قال تعالى وعلى الله نتوكل منكم ان تكونوا مؤمنين. فقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا عبادة أخرى بعد العبادات التي تقدمت، وهي عبادة التوكل. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن حقيقة التوكل هي التفويض إلى الله والاعتماد عليه في كل الأمور مع الأخذ بالأسباب. وأجمع من هذا أن يقال إن التوكل هو إظهار العبد عجزه واعتماده على الله. فإذا أظهر العبد عجزه واعتمد على الرب عز وجل كان متوكلا، ويعلم بهذا أن حقيقة التوكل هي عمل القلب، كما قال الإمام أحمد رحمه الله التوكل عمل القلب. وعلم بهذا أيضا أن الأخذ بالأسباب خارج عن حقيقة التوكل، فهو كالشرط لصحته، وأما هو في نفسه فهو على المعنى الذي سبق ذكره لك، كما قال الله عز وجل فإذا عزمت فتوكل على الله. ففرق الرب عز وجل بين أمرين اثنين، أحدهما الأخذ بالأسباب المصاحبة للتوكل، والثاني التوكل نفسه. فالتوكل نفسه هو تفويض القلب على المعنى الذي ذكرت لك، وأما الأخذ بالأسباب فهو شرط لصحة التوكل. فإذا فوض الإنسان بقلبه الأمر إلى ربه عز وجل وأخذ بالأسباب كان توكله توكل الصادقين، وإذا فوض العبد أمره إلى الرب عز وجل بقلبه ثم ترك الأسباب فإن توكله توكل الكاذبين. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يعدونه تواكلا ولا يسمونه توكلا. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى آيتين كريمتين دالتين على أن التوكل عبادة، أولاهما قوله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، والثانية قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فأما الآية الأولى فإنها دالة على أن التوكل عبادة من وجهين اثنين، الأول الأمر به في قوله وعلى الله فتوكلوا، والثاني تعليق وصف الإيمان عليه في قوله تعالى إن كنتم مؤمنين. أما الآية الثانية فإنها دالة على أن التوكل عبادة، من جهة أن الرب عز وجل تكفل لمن توكل عليه بأنه كافيه كما قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. ودل هذا على أن إيجاد الكفاية من الرب في مقابل هذا الأمر أن هذا الأمر محبوب مرضي عند الله، وكل ما أحبه الله عز وجل ورضيه فهو عبادة. ويستنبط من هذه الآية أن الحسب ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المراتب الثلاث كل واحدة منهن لها أركان، ثم طفق يبين أركان كل مرتبة، وابتدأ ذلك ببيان أركان الإسلام الخمسة، وأولها كما ذكر شهادة أن لا إله إلا الله، وقد بين الشارح رحمه الله تعالى هاهنا معناها، وسيأتي من كلام المصنف. وجماع ذلك أن شهادة أن لا إله إلا الله معناها إفراد الله بالعبادة، لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، فإذا كانت هذه الكلمة دالة على أنه لا معبود حق إلا الله صارت الشهادة لله بالوحدانية مفسرة بأنها إفراد الله بالعبادة. وهذه الشهادة لله عز وجل لا تنفع صاحبها إلا بالعمل بمقتضاها وترك نواقضها، أما قولها بدون عمل فإنها شهادة كاذبة لا تنفع صاحبها، كالمنافقين الذين يقولونها ولا يعتقدونها ولا يلتزمون بها، أو كحال من يقول لا إله إلا الله ويعبد القبور والأصنام فإنها لا تنفعه لأنها دعوى كاذبة. فشهادة التوحيد مقيدة بقيود ثقال هي شروطها التي بينها الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى في رسالة مفردة له ثم تبعه الناس من بعده. ذكر الصالح رحمه الله تعالى في هذه الجملة الشطر الثاني من ركن الشهادة، فإن الشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام تجمع شهادتين اثنتين، إحداهما الشهادة لله بالوحدانية في قولك أشهد أن لا إله إلا الله، والثانية الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم برسالة في قولك أشهد أن محمد رسول الله. وتفسير شهادة أن محمد رسول الله هو إفراده صلى الله عليه وسلم بالرسالة، كما أن شهادة أن لا إله إلا الله معناها إفراد الله بالعبادة، فكذلك شهادة أن محمد رسول الله معناها إفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ومقتضاها أن لا يتبع ولا يطاع أحد من الخلق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فما ذكره إمام الدعوة رحمه الله تعالى من قوله طاعته بما أمر إلى آخره هي راجعة إلى هذا المعنى. فما أمرنا به في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو أن نطيعه في أمره، في خطابه الذي خطبنا به، إما في خطابه الشرعي أو في خطابه الخبري، وإما في خطابه الشرعي. وهذه الأنواع الأربعة التي عدها إمام الدعوة ثم تبعه أهل العلم من بعده هي راجعة إلى ما تقدم، يعني إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ما أخبر به وطلب من الأمر والنهي. وقول إمام الدعوة رحمه الله تعالى وغيره وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني بما شرعه الله لا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا، فلا يصح وصفه صلوات الله وسلامه عليه بأنه شارع أو مشرع، لأن من تدبر آية القرآن الكريم التي جاء فيها ذكر الشرع ليس فيها نسبة الشرع إلى غير الله، ويستنبط منها أن التشريع حق لله وحده، فمن قال شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقد أخطأ، لأن الشرع هو حق الرب سبحانه وتعالى. وبذلك قلت الشرع حق الله دون رسوله. من طالع القرآن دليلها وجد، فما أتى في الشرع قط مسرع، فما أتى في الذكر قط مسرع، أحكامنا غير الواحد الأحد. وإذا كان هذا ممنوعا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه في حق غيره أولى، فما يقع في بعض البلاد من تسميتهم لبعض الجهات لأنها جهات تشريعية وأن القائمين فيها مشرعون، كل هذا من المحرم، لأن التشريع حق لله وحده لا شريك له.
دليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والملائكة والملائكة لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعنى لا نعبد بحق إلا الله لا إله إلا هو جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مشركا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه وتسليمه الذي وصفها قوله تعالى
هذه الجملة ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى وتبعه الشارح أدلة بقية الأركان الخمسة من أركان الإسلام، وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فأما الأول فاستدل عليها المصنف رحمه الله تعالى بقوله في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودلالة هذه الآية على الأمر بالصلاة والزكاة ظاهرة، وقوله سبحانه وتعالى: وذلك دين القيمة، أي ذلك هو الدين المستقيم. وأما الصيام فاستدل المصنف رحمه الله تعالى بآية سورة البقرة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الآية إنما فيها فرض الصيام دون تعيينه، فالأولى أن يستدل بقوله تعالى في الآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذه الآية صريحة في تعيين شهر الصيام بأنه رمضان، بخلاف آية البقرة الأولى فإنها قد أطلقت شهر الصوم ولم تعينه. وأما الآية التي تليها فإنها بينت أن محل الصوم هو شهر رمضان. واستدل على الحج بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية ظاهرة في وجوب الحج، لأن على عند الأصوليين دالة على الإيجاب، فإذا جاء في جيء من القرآن والسنة ذكرها فإن المراد بالمذكور كونه واجبا. فقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، يعني يجب على الناس أن يحجوا بيت الله الحرام. وقد بين الشارح أنه واجب مرة في العمر، وجاء التصريح بذلك في حديث ابن عباس الذي رواه الخمسة إلا الترمذي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، وفي لفظ: ما زاد فهو تطوع. والحديث بهذا اللفظ لا يصح، ويغني عنه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت. فدل هذا على أنها غير واجبة في كل عام، وإنما تجب في العمر مرة واحدة. وبهذا انتهى التقرير على المجلس الثاني، وفيه ذكر طرف طويل من بيان الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. ونصل القول ببقيته إن شاء الله تعالى في المجلس الثالث بعد صلاة العشاء. يقول هذا السائل: يقول: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أعظم ما نهى الله عنه الشرك، وابن القيم رحمه الله قال: إن أعظم المحرمات هي القول على الله بلا علم، استنادا لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية. فما الجمع بينهما؟ الجمع بينهما كما قال أهل العلم: إنما عظم القول على الله بغير علم وختمت به الآية بقول الله عز وجل: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن كل واحدة من هذه الموبقات نشأت من القول على الله بغير علم. فإذا ذكر أن القول على الله بغير علم أعظم باعتبار كونه سببا، وإذا ذكر أن الشرك أعظم باعتباره ثمرة ناتجة منه، فلا اختلاف بين قول من قال أن أعظم المنهيات هو الشرك، وأعظم أو قال أعظم المنهيات هو القول على الله بغير علم، لأن القول على الله بغير علم هو سبب الشرك. أعظم ما نتج من الشر عن القول بغير على الله بغير علم هو الشرك. فلما كان الشرك أعظم الثمار النكدة، الطلع النكد الناتج من القول على الله بغير علم، صار الشرك أعظم المنهيات على الإطلاق. وهو صريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم المروي في الصحيحين: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهذا الحديث مع حديث أبي بكر في عد أكبر الكبائر قاطع القول بأن أعظم المنهيات هو الشرك بالله. ولكن ما وقع في كلام ابن القيم توجيهه على ما سبق ذكره. هذه تستبعد لأنها لم تأتي في الورقة المعدة، ونحن نتعمد وضع هذه الورقة لأننا نستفيد منها. فمثلا هناك سؤالان ذكرها بعض الإخوان، أما أحدهما فسنرجئه إلى العشاء لأني سأذكر الجواب عنه حينئذ، وأما الآخر فلأن الجواب عنه طويل، فنحن نستفيد من هذه الأوراق، ولذلك حرصنا على جعلها كذا، ولذلك فإننا نستبعد هاتين الورقتين، وإنما سمحنا في صلاة الفجر في درس الفجر، وأما غيره فإننا نبقى على الجاد. وعلى هذا يكون قد بقي سؤالان اثنان لكم، فهل من سؤال؟ سمحات اللهم يسأل عن ما جرى ذكره استطرادا مع شدة وقفنا لقدم الاستطراد، وهو أننا ذكرنا أن دعاء الصفة لا يجوز بالإجماع كما ذكره أبو العباس ابن تيمية، واستشكل عليه بعض الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم برحمتك أستغيث. والجواب عن هذا الإشكال لأن يقال إن هذا الحديث غير مشكل بحمد الله، فإن دعاء الصفة غير دعاء الله بالصفة، فإن دعاء الصفة بأن تقول يا رحمة الله، وأما دعاء الله بالصفة فهو كقولك اللهم برحمتك أستغيث، فالدعاء دعاء للرب، وقدم بين يديه دعاء الله عز وجل بهذه الصفة، كأن تدعو في دعائك بقولك اللهم إني أسألك بأنك أنت الواحد الأحد أو أشباه هذا، فإن هذا دعاء لله عز وجل بأسماء دالة على صفات، فدعاء الله بالصفة غير دعاء الصفة نفسها. السؤال الأخير سمع. ما أسمع يدل على أنه يقول ما الجواب عن حديث أبي هريرة في فرض الحج، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لوجبت، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع. والجواب بأن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبتدئ الإجابة من نفسه، وإنما يوحى إليه بالأمر والنهي، كما جاء بيان هذا في آي كثير، ومنها قوله تعالى وما ينطق عنه الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغنا الوحي، فهو لو قال صلى الله عليه وسلم نعم لم يكن مشرعا، وإنما يخبر عن خبر المشرع وهو الرب سبحانه وتعالى. والذي يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمشرع أن لك مهلة 3 سنين تبحث في القرآن والسنة، فإذا وجدت هذا الفعل شرع أو مصدره شريعة أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك حينئذ يصح أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع. وأما إذا وجدت هذا الفعل وما تصرف عنه من مصدر وغيره إنما يضاف إلى الله، فإنك تعلم حينئذ أن التشريع هو حق لله عز وجل، ومن تدبر القرآن والسنة وجد ذلك. ومما تعقل به الألفاظ عن الإرسال الذي يولد الإشكال أن تتتبع دائما كيفية إيراد اللفظ في القرآن والسنة، فتسير بسير القرآن والسنة، لأننا إذا فتحنا الباب تولد من ذلك شر كثير لمن يعرفه من وقف على ألفاظ الناس في العلم والعمل والدعوة وغيرها من أبواب الديانة، فإنه يرى ألفاظا كثيرة لا تمت إلى الدين بصلة، كما ذكرنا فيما سلف أن من الناس من يدعو فيقول يا معين أعني، فيأتي بعض الناس فيقول إنكم أنكرتم سؤال الله عز وجل الإعانة، وقد أتى من فهمه وقد أتي من فهمه، فإننا لم ننهى عن هذا كيف وهو عبادة، وإنما نهينا عن أن تدعو الله بشيء ليس من أسمائه، فيقول أوليس الله هو المعين، فنقول نعم الله عز وجل هو الذي بيده العون، ولذلك فإن من صفات المؤمنين استعانتهم بالرب كما قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، لكن ليس في كلام الله ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم تسمية الله بالمعين. وهذا الباب أعني باب الأسماء والصفات توقيفي كما قال السفارين في الدرة، لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية، ويجب على الإنسان أن يدور مع الكتاب والسنة، فإنها حقيقة العلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان، أو كما قال الآخر العلم قال الله قال رسوله إن صح والإجماع فاجهد فيه، فالعلم نصبك للخلاف سباهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فينبغي أن يعلم طالب العلم أن السلامة هو وقف القدم على جادة خطاب القرآن والسنة وعدم فتح الأباب بمسوغات يحملها على الإنسان إما هواه أو رأيه المجرد أو ما نشأ عليه من حال أهل بلد أو إقليم أو طائفة. أسأل الله العلي العظيم أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من الدرس الأول من برنامج اليوم الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو شرح ثلاثة الأصول وأدلتها العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وما زال القول موصولا فيما يتعلق بالأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهو معرفة دين الإسلام. وقبل الشروع في قراءة الكتاب متنا وشرحا، فإني أعيد ما نبهت عليه صباح هذا اليوم من أن السنة في حق من جلس في حلقة من الحلق أن يجتمع إليها لا أن ينفرد عنها، فإن الاجتماع من أصول هذه الديانة العظيمة التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. فمن أراد أن يتبع السنة في حضوره لمجلس من مجالس الذكر فإنه يكون في جملة الحلقة، فإنه إذا أوى إليها آواه الله، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري في حديث مستمل على قصة دالة على ذلك. وأينا لا يريد أن يؤيه الله عز وجل إليه، ولا أقل ممن لم يرد أن ينجمع إلينا من أن لا يمد رجلاه ألا يمد رجليه إلينا. فمن أراد أن يتكي فله أن يتكي، لكن ليس من الأدب في مجالس الذكر أن يمد رجليه، وهو إذا كان يرعى هذا الأدب في بيته إذا نزل به ضيوف فأولى أن يرعاه في بيت من بيوت الله يتعلق بمجلس من مجالس العلم والذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، فجئناهما عنهما وذكرهما لا يعلمهما إلا بما شرع. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه الصفحة تابعة للمتن، قد تقدم شرحها فيما مضى.
والقول فيها ما قال الشارح، وإنما أعيد قراءة هذه القطعة لأن القارئ أغفل قراءتها في درس العصر. وهذه الجملة هي في الأصل ليست من كلام الشارح، لأن الأشرطة المسجلة التي أخذ عنها الدرس غير مشتملة عليها، لكن هذا الكتاب بحروفه جميعا قد قرئ عليه وأقر منه، فيسوغ حينئذ أن ينسب مثل هذا إليه رحمه الله.
المصنف رحمه الله تعالى: وتحريم الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
وقد تقدم قراءة جملة الشارح على هذه الطائفة، وإنما أعيد قراءتها من المتن لأنه قد قرئ الشرح في العصر ولم يقرأ هذه القطعة من المتن لأجل تشوش وضع الهوامش كما سبق الإشارة إليه. فلئلا يفوت شيء من قراءة الكتاب أعيدت قراءته. وكانت هذه طريقة أهل العلم رحمهم الله تعالى، فإنهم كانوا إذا ختموا الكتاب وتبين لهم فوت لم يقرؤوه رجعوا إلى قراءته. ومن لطيف ما يذكر ما اتفق من هذا للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه قرأ صحيح مسلم على بعض الحفاظ، فلما انتهى منه كان بعض من حضر الكتاب إلى آخره قد فاته شيء يسير من أوله، فرغبوا من الحافظ أن يعيد قراءته فأعاده، فلما فرغ منه طلب آخر قد فاته شيء يسير أن يعيده، قال الحافظ رحمه الله تعالى: فانتهت قراءتي حينئذ عند قول الأعرابي في كتاب الإمام في صحيح مسلم: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فطلب بعض الحاضرين من ابن حجر أن يواصل قراءته لأجل فوت فاته، فقال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص.
قال المصنف رحمه الله: المرتبة الثانية للإمام هو أنهم يكبرون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناه بما قتل جاء من قليل، والحياة شعبة من الإيمان، وأركانه ستة عن شعبة لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وسمي من قبل خلقه وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر عن الموت ولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال الشارح وحده قال تعالى: الإيمان هو ما يتعلق بالقلوب من التصديق بالله وأنه رب العالمين وأنه هو المستحق للعبادة، والتصديق بالملائكة وبالكتب وبالرسل وبالبعث بعد الموت والجنة والنار وبالقدر خيره وشره. كل هذا يتعلق بالقلوب، فهو أصل من الأصول التي لا بد منها، فلا إسلام إلا بالإيمان ولا إيمان إلا بالإسلام، فلا بد من هذا وهذا، لا بد من إسلام الجوارح ولا بد من إسلام القلوب وإيمانها. ولهذا جمع الله بين الأمرين في كتابه العظيم، فهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ما بينها، فالإسلام هو الانقياد الظاهر لطاعة الله وترك معصيته، والإيمان يشمل الأعمال الباطنة مما يتعلق بالقلوب وتصديقها، ويطلق الإسلام على الإيمان ويطلق الإيمان على الإسلام. فإذا قيل الإيمان عمل الجميع وإذا قيل الإسلام عمل الجميع، قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فيعم ما يتعلق بالباطن والظاهر، وهكذا الإيمان إذا أطلق عمل الجميع لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الإيمان بالقلوب تدعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إلى قتل أذى عن الطريق. الإيمان هنا يعم الجميع، فيعم أركان الإسلام ويعم جميع الأعمال الظاهرة كما يعم الباطنة، كما أنه يشمل الإحسان.
هذه الجملة من كلام الشارح رحمه الله تعالى تضمنت مسألتين اثنتين: الأولى حقيقة الإيمان، والثانية بيان شعبه. فأما حقيقة الإيمان فإن الإيمان يطلق في الشرع على معنيين اثنين: أولهما معنى عام يستغرق الدين جميعا، فإن الدين باطنا وظاهرا يسمى كله إيمانا، وبهذا الاعتبار فالاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة كلها من الإيمان. والثاني معنى خاص وهو الاعتقادات الباطنة، ويظهر هذا المعنى إذا ذكر الإيمان مقرونا بالإسلام والإحسان. وسبق أن عرف أن هذه الكلمات الثلاث إذا اجتمعت كان لكل واحدة منها معنى، وإذا افترقت دلت كل واحدة منها على غيرها. فإذا قيل الإيمان اندرج فيه الإسلام والإحسان، وإذا قيل الإسلام اندرج فيه الإيمان والإحسان، وإذا قيل الإحسان اندرج فيه الإيمان والإسلام. أما إذا ذكرنا جميعا كان المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، والمراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، وكان المراد بالإيمان الاعتقادات الباطنة، وكان المراد بالإحسان إتقان الباطن والظاهر بعبادة الله على وجه المشاهدة أو المراقبة. أما شعب الإيمان ففيها هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة الحديث، وهو مخرج في الصحيحين، إلا أنه اختلف في لفظهما، فالبخاري ذكر لفظ الستين ومسلم ذكر لفظ السبعين، وأقرب اللفظين إلى كونه محفوظا هو لفظ البخاري رحمه الله تعالى أنها ستين شعبة، غير أن هذا اللفظ لا يمنع من الزيادة عليها إذ العدد غير مقصود، بل تتبع دلائل القرآن والسنة يفيد شعبا من شعب الإيمان زائدة عن هذا العدد.
قال المصنف رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك للساجدين. فقوله: وما تكون في شأن وما تتلو من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الآية. والدليل من السنة حديث إبراهيم المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علي عدو شديد بياض الثياب شديد ثواب الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفنا لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت فعجب له يسأله ويصدقه. وقال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمر عن أمراتها. قال: أن تجد الأمس ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة عاء الشاه يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فوجدنا مليا. فقال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم عن ربيكم. قال الشارح رحمه الله: أما الإحسان فهو إكمال العبادة وعلمه وباطنا، وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن عبد الله على هذا
هذه الجملة ذكر فيها الشارح رحمه الله تعالى حقيقة الإحسان، وبسطها يحتاج إلى مقام طويل، لكن أقصر القول فيها بأن يقال إن الإحسان هو إتقان الباطن والظاهر بعبادة الله في مقام المشاهدة أو المراقبة. فإيقاع العبادة من أحدنا ينزل في هاتين المنزلتين، وأولاهما أعظم وأرفع، وهي منزلة المشاهدة بأن تعبد الله كأنك تراه، والثانية منزلة المراقبة بأن تعبد الله على استحضار مراقبته هو سبحانه وتعالى لك. وكلما كمل المرء حظه من الإحسان كلما اتفق له إتقان ظاهره وباطنه، فصلحت حاله واستقامت نفسه واطمأن قلبه، وحصل له الخير الكثير المرتب في آيات عدة، منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ثم تبعه الشارح. وهذه المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان هي أجل مراتب الدين الثلاث، فأقل المراتب الإسلام، وأرفع منها الإيمان، وأرفعهن جميعا الإحسان على النعت الذي تقدم ذكره، وهي المنزلة التي ينبغي أن يشمر إليها المشمرون وأن يتسابق إليها المتسابقون، بأن يعرض المرء دائما قلبه بين يدي الرب سبحانه وتعالى مستحضرا جلال هيبته وعلو شانه، أو على الأقل أن يستحضر اطلاع الرب سبحانه وتعالى عليه ومراقبته عز وجل له. فإن العبد إذا كان دائرا بين هذين المقامين كان إيقاعه لعباداته على أكمل حال، فحمله ذلك على الاستكثار من الحسنات والتقلل من السيئات. فإن المرأة إذا عبد الله على مقام المشاهدة أو المراقبة حمله ذلك على الاستكثار من الخير والمسارعة إلى الحسنات، وإذا حصلت منه غفلة فواقع معصية فتذكر رؤيته لمقام الرب سبحانه وتعالى أو اطلاع الرب عليه حمله ذلك على الكف عن المحارم، وإذا غيب هذا المعنى من قلب العبد تسارع إلى كف نفسه عن الحسنات وإلى الاستكثار من السيئات. ومن هنا عظم هذا المقام لأنه عماد الخير كله.
قال المصنف رحمه الله: الأصل الثالثة
إذا انتهى بنا القول من بيان الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام، فينبغي أن نذكر بالمسألة الكبيرة التي يغفل عنها، وهي معرفة القدر الواجب من معرفة دين الإسلام. وقد سبق أن عرفت أن الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه ترجع إليه أربعة أصول يجب على كل أحد من المسلمين أن يعرفها. وأما معرفة دين الإسلام فالقدر الواجب منها يقال فيه: سبق أن علمت أن دين الإسلام له ثلاث مراتب، هي الإسلام والإيمان والإحسان، والواجب من هذه المراتب الثلاث يرجع إلى ثلاثة أصول. الأصل الأول الاعتقاد، وجماعه أصول الإيمان الستة، والأصل الثاني الترك وجماعه أصول المحرمات وهي الخمس الكبرى التي اتفقت عليها الملل جميعا، وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم. والأصل الثالث الفعل، وفعل العبد نوعان: أحدهما فعله مع ربه وجماعه شرائع الإسلام الظاهرة اللازمة له كالطهارة والصلاة والصيام، والآخر فعله مع غيره من الخلق وجماعه آداب المعاشرة والمعاملة مع المخلوقين. فإلى هذه الأصول الثلاثة يرجع القدر الواجب من معرفة الدين، وتفصيل كل ما يجب على كل واحد من الناس اختلف فيه أهل العلم اختلافا كثيرا، ويعسر ضبطه لاختلاف الناس في أسباب إيجاب العلم، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. لكن قد علمت فيما تقدم أن ضابط العلم الواجب هو أن كل ما وجب عليك العمل به فإنه يجب عليك أن تقدم العلم به، كما اختاره القرافي في الفروق وابن القيم في مفتاح دار السعادة ومحمد علي بن حسين المالكي في تهذيب الفروق.
قال المصنف رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: هذا هو الأصل الثالث، وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يعرف نبيه الذي أرسله الله إليه وبلغه الرسالة وبين له الشرائع التي أمره الله بها، فأوضح له العبادة التي خلقها الله لها.
سبق أن عرفت أن الأصل الأول وهو معرفة الرب يتعلق بالمعبود، وأن الأصل الثاني وهو معرفة الدين يتعلق بكيفية العبادة، وهذا الأصل الثالث وهو معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم يتعلق بمعرفة المبلغ عن المعبود، لأن العقول لا تستقل بمعرفة ما يجب للرب سبحانه وتعالى من حق، فاحتاجت إلى تعريفها بذلك، فأرسل الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين يعرفون الناس الطريق الموصل إلى عبادة الله عز وجل، وكان خيرهم وأوحدهم هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي اختصت به هذه الأمة. فكان هذا الأصل الثالث من الأصول الثلاثة العظيمة التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها.
قال المصنف رحمه الله: وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم بن قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة وتعالى
Thank you. هذه الجملة من كلام الشارح رحمه الله تعالى اشتملت على مسائل ثلاث: أولاها تقرير عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة من الجن والإنس، وأن الله أرسله للناس جميعا كما قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، في آي وأحاديث أخرى دالة على ذلك. وعلى هذا انعقد الإجماع عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. والمسألة الثانية بيان أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لنبينا صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة، وكثرة الأسماء دالة على شرف المسمى، فكان من شرفه صلى الله عليه وسلم أن يكون له من الأسماء ما ليس لغيره من الأنبياء فضلا عما دونهم من الخلق. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى طائفة من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، منها محمد وأحمد والحاشر والماحي والمقفي، لأنه خاتم الأنبياء، ومعنى المقفي يعني المتبع لمن قبله من الأنبياء، ولذلك فسرها الشارح بقوله: لأنه خاتم الأنبياء فهو قد اتبع الأنبياء فختم الأنبياء به. ويسمى أيضا بنبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة، هذه كلها من أسمائه صلى الله عليه وسلم. وقد أفرد سرد أسمائه صلى الله عليه وسلم بمصنفات عدة، منها مصنف لابن فارس العلامة اللغوي المشهور، وأشهر هذه الأسماء